بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. أريد أن أنبه قبل إكمال شرح هذه المنظومة إلى بعض الأمور التي غفلت أو نسيت أن أذكرها فيما يتعلق بالكرامة. نسينا أن نذكر أن بعض علماء السنة أنكروا الكرامات، ومنهم الإمام الحليمي، الإمام أبو عبد الله الحليمي، والأستاذ الإسرائيلي أو إسحاق الإسرائيلي. وذكر بعض العلماء منهم الإمام الجويني في بعض رسائله إلى بعض أحد تلامذته، قال إن الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي كان قبل أن يصبح متكلما، قبل أن يدرس علم الكلام ويتخصص فيه، كان بارعا في العلوم الفيزيائية والفلكية والهندسية، فكان هذا أحد أسباب تعمقه في علم الكلام. وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، اسمه معروف طبعا ومن أئمة الأشاعرة، وقال إن هذا الإمام استطاع أن يرد عن طريق إدراكه وعن طريق معرفته بالطبيعيات والفلكيات، أن يرد جميع الأخبار التي ادعى فيها الناس أن هذه كرامات إلى أسباب عالية. وقال لا داعي لأن نقول إن هذه خارقة للعادة، وقال إن هذا أحد أسباب إن تمكنه في الطبيعيات والفلكيات والرياضيات، كان أحد أكبر أسباب تبنيه لهذا الحكم وهذا الموقف، وهو إنكار الكرامات، يعني إنكار وقوع الكرامات. لا أعتقد أن الإمام الإسرائيلي كان ينكر إمكان الكرامات، وهذا غير محتمل مطلقا، لأنه نحن قطعنا أنه من حيث الإمكان هو أمر ممكن، ولكنه والله أعلم، وهذا هو الظاهر مما نقل عنه خاصة مما بينه الإمام الجويني في تلك الرسالة، قال إنه لشدة إدراك وشدة تعمق وعلم الأستاذ الإسرائيلي استطاع أن يرد جميع ما روي، جميع ما ادعي أنه من الكرامات، ويثبت أنها تابعة لأمور عادية. فهذا يدلنا على شدة تبحر ذلك الإمام، وممن روي عنه أنه أنكر الكرامات أيضا الإمام أبو عبد الله الحليمي، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، ومن متقدمين من قدماء الأشاعرة، وهو كان من العلماء الذين سبقوا الإمام البيهقي، وله كتاب عظيم اسمه المنهاج في شعب الإمام، المنهاج في شعب الإمام. ومعظم ما كتبه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات وفي شعب الإمام إنما استنده من كتب الحليم، وزاد عليه شرحا وتقريرا وتفصيلا، ولكن أصل المسائل معظمها مستمدة من كلام الحليم، وهو لم ينسب هذا لنفسه، ففي أغلب المواضع ينص على ذلك نصا، يقول قال أبو عبد الله أو قال الإمام الحليم وإلى آخره. فالإمام الحليم أيضا ممن نقل عنه إنكار وقوع الكرامات، ولكن ذكرنا أن جمهور أهل السنة أثبت وقوع الكرامات، ومنهم من استدل ببعض الأمور، منها نزول الطعام على السيدة مريم كما أشرنا سابقا، وإن أجاب عنه البعض وقال إن هذه لا يجب أن نعتبرها كرامة للسيدة مريم، بل هي نوع من الإرهاق، نوع من الإرهاق لظهور النبي سيدنا عيسى عليه السلام، فهي تعتبر إرهاقا للنبي وليس كرامة للسيدة مريم، مع عدم إنكار ولاية السيدة مريم. وبعضهم احتج بقول آصف ابن بخية لسيدنا سليمان عليه السلام، قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، ولكن العلماء ردوا على هذا أيضا، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال قال الذي عنده علم من الكتاب، ومعنى الذي عنده علم إنه عالم بهذه الأمور، فإذا هو أتى بها على طريق الأسباب العادية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قلبك. إذن المسألة مبنية على علم وليس مبنية على مجرد كرامة، على مجرد كرامة يعني فعل من دون أسباب عادية، بل هو مبني على علم بالأسباب العادية. وبعضهم قال احتج بالحديث الثلاثة الذين سدت المغارة صخرة، سدت الصخرة مغارة سقطت وهم داخل المغارة، ثم دعا كل واحد منهم بدعاء فانفردت شيئا فشيئا فشيئا حتى استطاعوا الخروج. والعلماء ردوا على هذا الاستدلال وقالوا هذا من باب دعاء المضطر، هذا من باب دعاء المضطر، ودعاء المضطر لا يعتبر كرامة، لا يعتبر من باب الكرامة. وكثير من الاستدلالات التي يمكن أن يستدل بها قد لا تخلو عن وجه من النقاش، فيبقى بعض الروايات والأقوال أو كثير من الروايات والأقوال من عن الناس التي يتناقلوا الذين يتناقلونها فيما بينهم، كأن الشيخ الفلاني صار له الحادثة الفلانية أو أن فلان صار له الحادثة الفلانية وهكذا. وعلى كل الأحوال يحتاج هذا الأمر إلى نوع من التنقيح والتحقيق، والله أعلم. فهذا تقريبا ملخص لما قاله علماء أهل السنة، جمهور العلماء وبعض علماء أهل السنة الذين خالفوا، وسبب مخالفتهم وكيفية الرد على أو كيفية يعني نظرهم في بعض الأدلة التي احتج بها المنهج. هذا بالنسبة للكرامات. وبالنسبة للنفس والروح سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد ذلك. قال وميت بعمره من يقتل، وميت بعمره من يقتل. قال وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. هذا إشارة إلى أن الميت يموت بعمره، يعني الباء هنا باء للغاية أو باء الظرفية أو الباء الملابسة وليس باء السببية، بمعنى أنه ليس السبب في موت الميت هو عمره، أيوة، بل هي التي تفيد طرف الأجل، الباء التي تفيد طرف الأجل اللي هي مفهوم الغاية. قال وميت بعمره من يقتل بعمره، يعني كل عمره استنفذ واستهلك فمات بعمره. من يقتل، حتى الذي يقتل فإنه يموت وقد استوفى أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له وعلمه منذ الأزل وأثبته في الصحف أو في اللوح المحفوظ. وغير هذا، غير هذا القول، يعني من يقول إن الميت أن المقتول مات منقوط العمر، قطع أجله، وإنما كان الأصل أن يعيش أكثر من ذلك فالقاتل قطع عليه عمره، قال وغير هذا باطل لا يقبل. إذا قال وميت بعمره من يقتل، فإذا كان من يقتل يجب أن نعتبره ميتا بعمره، والباء هنا كما أشرنا هي تفيد حد الأجل وغايته، فبشكل أولى يجب أن نعتقد أن جميع الناس يموتون أيضا بآجالهم، وبعض العلماء يعبرون لآجالهم، والناس جميعا يستوفون أجلهم، ولا يوجد أحد لا يستوفي أجله، لأن الأجل المقصود من الأجل هو الفترة المدة التي علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا من الناس يعيش فيها فقط، يحيا فيها، هذا هو الأجل بالمفهوم. وهذا الأجل يستحيل أن يتغير، يستحيل أن ينقطع، يعني لو علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سوف يعيش الفترة مثلا 50 سنة فيستحيل أن لا يعيش 50 سنة، يستحيل أن لا يعيش هذا القدر سواء أكثر أو أقل. قوله وغير هذا باطل لا يقبل، ذكر طبعا المحصي بعض آراء المعتزلة في هذه المسألة. مين يقرأ حتى العلم؟ وغير هذا باطل لا يقبل في صفحة 264.
قال وغير هذا باطل لا يقبل، أي وغير ما ذكر في المذاهب المخالفين للمستنة فيه، غير مخالف بالواقع لا يقبل عند العقلاء المتمسكين بالحق.
نعم.
وأشار المصنف بذلك للرد على أهل الاعتزال، فإن لهم مذاهب ثلاثة. الأول مذهب الشعبي، وهو أن المقتول ليس بمجرم، لأن القتل فعل العبد والموت فعله تعالى. واستدل على ذلك بقوله تعالى ولئن مستم أو قتلتم من العمران، فإن العبد يكفر بالمغايرة، وأهل السنة يقولون المعنى ولئن مستم من غير سبب أو قتلتم بأن مستم بسبب عند الكعبي أن المقتول له أجلان، أجل بالقتل وأجل بالموت، فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت.
نعم، طبعا هذا الكعبي وهو من يعني من أكابر المعتزلة ومن أذكيائهم، هو أبو القاسم الكعبي، له كتب في أصول الفقه وكتب في علم الكلام وكتب في الفرق والملل وكتب كثيرة جدا، وكان من رؤساء الاعتزال. قال هذا القول، وظاهر أن قوله هذا ضعيف ومبني على فهم يعني غير ظاهر من الآية، لأن الآية تم فيها الترديد بين الموت وبين القتل، ولا يستلزم هذا أن القتل غير الموت، أو أن القتل يعني سبب غير الموت، أو أنه له اسم، أو أنه نوع غير نوع الموت. والتفسير الذي قال به أهل السنة أنه لئن متتم من غير سبب أو قتلتم أي متتم بسبب، هو التفسير الصحيح وهو التفسير المفهوم من الآية. نعم.
الثاني
مذهب
جمهوره هو أن القاتل قطع على المقتول أجله، فعندهم أن المقتول له أجل واحد وهو الموت الذي علم الله موته لولا القتل، ولو لم يقتل لعاش إليه قطعا.
نعم، هذا بناء على الذي ذكرناه أنه الأجل قطع. نعم.
والثالث مذهب أبي سليم، وهو أن المقتول أجله في ذلك الوقت فقط، فعنده أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي قتل فيه، فلو لم يقتل لما تبدل القتل قطعا.
نعم.
وبهذا التقرير ظهر الفرق بين مذاهب المعتزلة ومذاهب المسلمين في هذا الفرق.
لاحظ المذهب الأول اللي هو مذهب الكعبي، الفرق بينه وبين مذهب أهل السنة واضح، والمذهب الثاني أيضا وهو مذهب جمهور المعتزلة أيضا الفرق بينه وبين أهل السنة واضح. أما المذهب الثالث وهو مذهب أبي الهذيل، قال أجله هو الوقت الذي قتل فيه أو عنده، ولا أجل له آخر سوى ذلك، ولكن حتى لو لم يقتل هذا الإنسان في ذلك الزمان سوف يموت قطعا، حتى لو لم يقتل سوف يموت قطعا. أهل السنة يخالفونه في هذه المسألة، وهذا يدل على قوة إدراكهم وقوة تبحرهم في المسائل. لاحظوا ما الذي قاله أهل السنة في نفس الصفحة، قال وبالجملة فمختار أهل السنة في رأس الصفحة في حينات في الصفر الثالث من المنتصف، وبالجملة
في مختار أهل السنة أن كل مقتول ميت من قضاء عمره وحضور أجله في الوقت الذي علم الله تصول موته فيه أجلا بخلقه تعالى من غير مسؤولية للخالق.
نعم.
وإنما وجب عليه القصاص نظرا للكف فقط، عند أهل السنة أنه لو لم يقتل فجاز أن يموت في ذلك الوقت،
وأن لا يموت فيه،
وأن لا يموت فيه لأنه نصر على ما علمه.
لاحظ كيف دقة النظر، لو لم يقتل ما الذي أدرانا أنه يجب أن يموت في هذا الوقت؟ لو لم يقتل لجاز أن يموت وجاز أن يبقى حيا، ولكن أبو الهذيل قال لو لم يقتل لم يبقى قطعا، وهذا هو الفرق بين قول أبو الهذيل وقول علماء أهل السنة، وهذا يظهر أن علماء أهل السنة أكثر تحقيقا وأقعد بكل الأحوال، شيء فأقعد مطلقا بلا شك. نعم.
هذا كلامه على أرض الواقع، ولكن الحقيقة يعني هو ميت في هذا الوقت.
أي حقيقة؟
يعني نظرية، يعني علم الله الأزل، هو ميت سواء قتل أو ما قتل، ميت في هذا الأزل. أما نحن مشكلة، إحنا ما بنعرف، لأنه إحنا إلا ظاهر الأحوال، ظاهر الأحوال إنه إذا قتله بيموت. إذا ما قتلوا إحنا ما نعرف الأجل لأن وضع المغيب.
طب ليش قلت إنه في الحقيقة المغيب ميت يعني؟ تبحث عليه يعني. أنت قلت في الأول إنه في الحقيقة هو ميت ميت.
طب هو ميت.
طب وليش تحكي بعد هيك إنه إحنا إلنا الظاهر وما بنعرف إيش هذا؟
لا لأنه عندما قلنا أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت فيه. هذا
معي حق يعني انا ولا مش معي حق
فاذا جاء على اجله وضع انتهى ومن ساعته ولا ينفذ فكان مثلا اجل مكتوب بالاذن انه مثلا 60 سنة 60 سنة لو ما مات احد السياره فعلا راح يموت مدى في الوقت كانه هذا اجل وعند الاسباب والموضوع واحد بغض النظر ما قتل او دافع في السياره او فرض لحاله بس هو هذا اجل فانه الكلام اللي هو المبهم يعني انه لو مات قتل جاز حياته هو جاز انه مات طيب هون كما لا يقول لا يدخلون ساعته ولا يستقبلون هون طيب الاشكالات يعني
ما هو محل الاشكال انه من الذي ادراك من الذي اعلمك ان هذا الوقت هو وقت موته حتى تقول انه المفروض انه يموت هذا محل الاشكال اصلا
اذا فان الله سبحانه وتعالى هو وقت واحد يعني هو ميت في هذه الساعه سواء في القتل
أو من الذي ادراك انه في علم الله هو ميت في هذه الساعه اي نظرية ما هو هذه افضل المسألة انت بتفرضها وتصادر على المطلوب يعني هي هذا افضل المسألة
ندرس ما هو هي الثلاثة
نعم
ممكن ندرس هي الثلاثة افتراضات نظرية
افتراضات نظرية بس نفترض ايش يعني مضبوط مش ايش
مش مضبوط يعني
افهم علي افهم علي فيه الان هل انت تعلم انه مثلا الشيخ عبد الرزاق متى بده يموت؟
لا
طيب واحد أدى بده يقتله بعدين ما انقتلش تحكي والله لازم يموت ما هو انظر من الاشي اللي انا بنظر فيه كيف المسألة هذه هي المسألة انه لو لم يقتل واحد أدى بده يقتل الثاني بعدين ما قتلوش بدي احكي لا هذا اللي ما انقتلش لازم يموت غصبا عنه
لا
طيب ولا كيف المسألة اذا اما اذا كنا نتكلم عن ما علمه الله سبحانه وتعالى انه هو في الحقيقة اجل الانسان فالله يعلم ان هذا الانسان يموت بالقتل وهذا الانسان يموت بالمرض وهذا الانسان يموت بكذا وهذا الانسان يموت بكذا هذا هو يعني المسألة
يعني
فهذه شغلة وهذه الشغلة احنا نفترض انه انسان اراد ان يقتل انسانا اخر فهرب منه او لم يمت فبنقول الذي لم يقتل يجب ان يموت هذه اصل المسألة وهنا صار الخلاف
كلامهم على اهل الدين على ان انا بحكي عن الله سبحانه وتعالى عن علمه في وقت الموت
حتى طريقة تقريبك للكلام مش مضبوطة مع احترامي لانك انت كلامه وكلامك يعني مش مشكلة بس طريقة كلامك يعني طريقة توضيحك للكلام مش مضبوطة لان انا قصدك انا بهمنيش ايش اللي انت بتقصده انا بهمني ايش اللي انت حكيته
يعني انا الاعتراض اللي
خلص مش مشكلة وضح يعني المقصود انه وضح انه محل المسألة انه واحد اراد ان يقتل انسانا اخر فلم يقتل ما الذي نقوله عن الذي لم يقتل يجب ان يقتل يجب ان يموت لا اذا تكلمنا في هذه المسألة هذا هو القول اهل السنة انه الذي لم يقتل قد يموت وقد لا يموت لماذا سألهم الناس لماذا قالوا لانه الاجل الذي علمه الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان لا نعلمه ربما يموت الان وربما لا يموت الان ربما ما قتلوا في الطيارة تبعثوا زي ما انت حكيت يمكن تيجي شغلة يعني باي سبب من الاسباب يمكن يموت يمكن ما يموت شوف كيف المسألة ولكن اذا علم الله سبحانه وتعالى انه هذا الانسان سوف يموت فلا بد انه يموت سواء قتل او لم يقتل هذا هو الضبط اصل الاشكالية وهذه المسألة الاختلال النظر فيها والطراز الفكري يعني لانه في تلابس انا ما بنكر عليك انك انت قاعد تسال لانه هذه المساله اشكاليه اصلا ولذلك العلماء وضعوها في علم التوحيد لانه يكثر السؤال عليها وقد تضطرب في فهمها في العقول شوف كيف المساله ولكن بقليل من التفكير بمعرفه جهات النظر وايش من اين نتكلم على هذه المساله تنحل هذه الاشكالات انا ما بعترض على فلان زيد او عمر انه يفكر او يسال لا مش مطلقا مش هذا ولكن هدفنا في علم التوحيد أن نفكر ونميز كيف نفكر. إذا كنا نتكلم في علم الله فعلم الله واحد لا يتغير. إذا كنا نتكلم عن الواقع الخارجي من دون ادعاء ما هو في علم الله، فمن أعلمنا أن هذا الإنسان سوف يموت بعد سنة أو بعد سنتين؟ شوف كيف المسألة. فلو فرضنا أن إنسانا أراد أن يقتل إنسان فلم يقتل هل يجب أن يموت؟ لا طبعا لا يجب أن يموت، قد يموت وقد لا يموت، يبقى على الأصل لعدم اطلاعنا على ما في علم الله.
يعني الخطأ اللي وقع فيه من غير انه
ربط
انتهاء الاجل مثلا القاتل انه بده يقتل خلص لازم ينتهي، سواء لو ما قتلوش انه لازم يموت.
ايوه بالضبط.
او هذا اصلا ملناش مسؤوليه فيه، لانه
هذا ليس لنا علم فيه اصلا، قد يموت وقد لا يموت. هذا هو محل الخلاف بين اهل السنه، يعني هذا هو الفرق بين اهل السنه.
يكون يمكن البعيد بحكي عن شغله ثانيه.
ايش
يعني؟ يمكن قصده عن انه المحامي تأجله عند الله سبحانه وتعالى.
والله انا يعني لا اعرف انه ابو الهذيل يقول ذلك، يعني انا ممكن تفترض هذا الفرض وممكن انا افترض غيره، يحتاج الامر الى النقل عنه حتى نضبط له المذهب. ولكن ما دام ترجع على الكتب، والله اعلم انه هذا يعني هذا هو مذهبه، لانه منقول عنه قال يعني المسألة انه المقتول اذله في ذلك الوقت فقط ام لا، فعنده المقتول له اذل واحد، فلو لم يقتل لمات طبعا. هذا محل الخلاف. اهل السنة قالوا لو لم يقتل لا نجزم بموته، هذه اصل المسألة، وهذه هي الوجه الوحيد الذي يتم فيها النظر. المقتول نفسه يعني اذا قتلته وبيحكي لو لم يقتل يجب ان يموت، لو لم، ما هو اصلا نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى علم ان هذا الانسان سوف يموت بالقتل في هذه اللحظة. معنى ذلك انه علم الله سبحانه وتعالى ان فلانا سوف يقتل فلان، فانت لو فرضت ان فلان لن يقتل فلان، فكيف تقول ان الله سبحانه وتعالى علم ان هذا سيموت؟ وعلم الله اصلا انها تعلقت بموت فلان لسبب القتل، فاذا فرضت انتفاء القتل فكيف تفرض دوام المسبب؟ شوف كيف المسألة، هذه اصل الاشكال. اهل السنة قالوا لو فرضنا انتفاء السبب لا لم نجزم باحد الامرين، يبقى على الامكان الاصلي، يبقى على الامكان الاصلي اللي هو ممكن يموت وممكن يموت، اي انسان في اي لحظة ممكن يموت ممكن ما يموت، هذا لا يجزم به. هذه كل المسألة. شوف كيف المسألة، يعني افتراض انه مذهب ابن هذيل هذا او غير ذلك يعني يحتاج النقل، هو كاحتمال ممكن، ولكن كما قلنا العلوم لا يعني لا تتم على مجرد الاحتمالات. نعم. قال وفي فنى النفس لدى النفس اختلف، واستظهر السبكي بقاها الذي عرف. وفي فنى النفس لدى النفس، حال النفس التي تفتق او تفتق اليوم تفتق القيامة، لدى النفس تختلف، يعني هل النفس تموت، هل النفس تفنى عند النفخة التي ينفخها إسرافيل، هل تفنى أم تبقى؟ اختلف العلماء، بعضهم قال تفنى وبعضهم قال لا تفنى. قال واستظهر السبكي، الإمام تقي الدين السبكي استظهر يعني استظهر بدليل استقرائه بعض الأحاديث، بقاها الذي عرف. الذي عرف إيش؟ سابقا، لأنه قال الأصل أنه الإنسان في حال الدنيا يكون في روحه متعلقة بجسده، فيموت الجسد تنفصل عنه الروح فتبقى الروح، الأصل أنه الروح باقية، لا دليل لنا الآن على أنه هي تفنى عند النفخة، فنستصحب الأصل، نستصحب الأصل، لأنه عند النفخة يموت كل إنسان حي، تموت كل البهائم، تموت كذا، لكن لا دليل هناك قطعي على أنه النفس هذه تموت. قال واستظهر السبكي بقاها الذي عرف سابقا استصحابا، وهذه المسألة طبعا فيها خلاف، لذلك ذكر خلاف العلماء، ولا إشكال يعني في أنه الإنسان يختار هذا أو هذا بناء على ما يظهر له. طبعا والعلماء الآخرون قالوا أنه بنوها على أن كل من عليها فان، كما أشار الشارح. قال عجب السند كالروح لكن صحها المزني للبلا ووضحها الآن. هنا صار في خلاف على عجب الذهب، نعم، اللي هو بالضبط اللي هو يعني آخر وطرف نهاية العمود الفقري من الإنسان اللي يسموه عظمة العصعص أو العصعص اللي هو عجب الذنب. الآن وردت بعض الأحاديث تنص على أنه عجب الذنب يبقى، كل بني إنسان يثنى إلا عجب الذنب، فمنه يركب، فمنه يركب. وبعض العلماء قالوا أنه فعلا الإنسان يركب من عجب الذنب، فإن عجب الذنب فيه من الخلايا والخصائص ما تشمل على تشتمل على جميع صفات الإنسان الموجودة في الدنيا في أثناء حياته. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الناس ينبتون نباتا، ينبتهم الله سبحانه وتعالى نباتا، ورد هذا ورد في بعض الآيات في نهر الجنة، أو ينبتون نباتا، قيل إنه النبات من عجب الذنب، ينبتون كما ينبت النبات، لأن عجب الذنب يحتوي على جميع الخصائص التي يكون الإنسان ممتلك لها أثناء حياته. كأنها بذرة بالضبط، كأنها يعني زي الجينات أو زي أي شيء من هذه الأشياء، وهذا ليس ببعيد وليس بمستحيل مطلقا. وبعض العلماء يعني بعض الباحثين في هذا الزمن، أنا يعني سمعت حقيقة لم أحصل على كتابهم، أنهم ألفوا كتبا أو كتاب في هذه المسألة بالتحديد، وأثبتوا أنه يمكن إعادة الإنسان فقط من الحصول على عجب الذنب، بعد أن بحثوا فيه وفحصوه وتبين لهم أنه سائر الخصائص، كل الخصائص، جميع الخصائص تحتوي محتوى ومشمولة في عجب الذنب. نعم. وبعضهم عمل بعض البرامج التلفزيونية أيضا علميا يعني عليه، وأظهر كيفية ذلك بشكل يعني مفوض. ولكن بعض العلماء مثل الإمام المزني وهو صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنهما، قال إنه الأصل أن عجب الذنب يبلى كغيره، أن عجب الذنب يبلى كغيره من الأمور. قال ووضح، قال وكل شيء هالك قد خصص عمومه تطلب لما قد لقط. وكل شيء هالك قد خصص عمومه، كل شيء هالك عام، خصص عمومه ببعض الأحاديث وبعض الآيات، تطلب لما لقط. والمحشي ذكر بعض الأشياء ومنها عجب الذنب. لذلك المزني استدل بهذه رد على استدلالهم في هذه الآية، قال هي من العام المخصوص، يعني لا يجوز الاحتجاج فيها، لأن هناك في بعض الأحاديث رد عليه باحتجاجه بهذه الآية بأنها من العام المخصوص، لأنه ظاهر الآية أن كل شيء يبلى ويفنى، فخصصوها، قالوا أن هذه الآية عام ولكنها خاصة مخصصة ببعض الأمور، منها كما ذكر هنا العرش والكرسي والنار والجنة، ومنها عجب الذنب والأرواح، على القول بلقاء الأرواح، على القول بلقاء الأرواح. قال وكل شيء هالك قد خصص عمومه فاطلب لما قد لخص. طبعا وهذه المسائل غالبها أمور ظنية. لذلك يعني الإمام تاج الدين الصبكي لما ألف كتابه جمع الجوامع، الذي هو أصلا جوهر التوحيد، عبارة عن نظم للقسم الأخير من كتاب جمع الجوامع اللي هو أصلا في أصول الفقه، القسم الأخير منه هو لخصه في علم أصول الدين وفي التصوف، في الزهد والتصوف. هذا القسم الأخير جاء الإمام النبقاني ونظمه في جوهر التوحيد. فكثير من الأمور إذا انتبهتم في أكثر محل يذكر ما اختاره السبكي،
أقول ده لك ليش ده بحكي
يعني. نعم، لأنه تاج الدين السبكي ابن الإمام تقي الدين السبكي، فغالبا كان يذكر ما اجتهد فيه أبوه أو ما استظهره هو يذكره، لذلك الناظم هنا تقيد فيها لأنه أصلا كان ينظم هذا المثل اللي هو القسم الثاني والثالث من جمع الجوامع، وهما يعني حجما يعني ملخص جدا وصغير جدا، وهو كتاب مفيد جدا حقيقة. كل كتاب جمع الجوامع يعني أصول من حيث أصول الفقه والخاتمة التي أودعها في نهاية في علم التوحيد، كل ما فيه فهو مفيد حقيقة. والخاتمة التي ذكرها في علم التوحيد تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم يعني تقسيم لطيف جدا. قال القسم الأول هو القسم الذي يجب العلم به ويضر الجهل به، والقسم الثاني هو الذي لا يضر الجهل به وينفع إن علم، وينفع إن علم. ومثل هذه الأمور لا يضر الجهل بها وتنفع إذا علمها الإنسان، إذا علم أنه هذه المسألة فيها خلاف هذا فيه يعني نفع إن شاء الله، وإذا لم يعلمها أصلا هذه المسألة لم تخطر له على بال لا تضره، لأنها ليست من أصول علم التوحيد، فهي من فروع والملحقات بعلم التوحيد. وفي المسألة لذلك هنا الناظم يمشي على نفس النسق الذي التزم به، وهو أقصد المثل مثل الإمام تاج الدين السبكي. قال ولا نخض في الروح إذ ما ورد نص عن الشارع لكن وجد. ولا نخض في الروح، بنوا هذا الأمر بناء على ظاهر قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. هذا يعني استدلوا فيه أنه الأصل عدم البحث، الأصل عدم البحث في حقيقة الروح ولا فيها يعني بشكل أو بآخر لإدراك حقيقتها. قال إذ ما ورد نص عن الشارع، لم يرد هناك نص جلي يعتمد عليه للبحث في هذه المسألة، لكن وجد نعم قال لكن وجد لمالك في صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند، فحسبك النص بهذا السند. يعني لكن وجد عن بعض العلماء، وغالبا هو طبعا يذكر الإمام مالك مقدما له على غيره، كما وجدنا كما رأينا فيما سبق لما ذكر أنه بالضبط يجب اتباع أحد الأئمة الأربعة، استدل يعني استشهد فقط بمالك أو مثل بمالك الإمام مالك رضي الله عنه. وهنا قال لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند، فحسبك النص بهذا السند، يعني حسبك يعني يكفيك أن تعرف أن الروح صورة كالجسد إذا علمت أن من قال هذا النص هو واحد وإمام كبير مثل الإمام مالك، فيكفيك أن يقول مثل هذا الكلام واحد مثل الإمام مالك. يعني حصل السند هنا من قال هذا القول، لأنه هو سند هذا القول، فحسبك النص بهذا السند. فإذا هذا إشارة إلى أنه مع أنه قال في البيت الأول قال ولا نقض في الروح، لا نقض في الروح بناء على ظاهر الآية التي أشرنا إليها، لكن إيش وجد لمالك نص. لا هو والله أعلم الإمام مالك، لا والله أعلم هو الإمام مالك يعني مين بحكي إنه احتمال يعني انه اذا بيكون المعنى انه مشهور عن المالكية، نعم احتمال انه يكون المشهور عن المالكية ذلك. ولكن هو القصد في كل الاحوال انه بعض العلماء تكلموا في مسألة الروح، منهم يعني علماء معتد بهم سواء ثبت عن مالك أو لم يثبت، يعني عن بعض المالكية فلنقل، وغير المالكية أيضا مثل الشافعية بعضهم تكلم والأحناف تكلموا، حتى بعض الحنابلة تكلموا في مثل في هذه المسألة. ومن الذين تكلموا في هذه المسألة الإمام الغزالي والإمام الرازي، وكثير من العلماء تكلموا فيها، بل الأظهر والله أعلم أن يتم الكلام في هذه المسألة، والكلام في هذه المسألة لا يعارضه ما قيل من أن ظاهر الآية هو السكوت عنها، لأنه لا يوجد في ظاهر الآية ما يدل على حرمة الكلام على الأقل في بعض خصائص الروح، لأنه الآية تقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني هي من أمر الله. إيش يعني من أمر الله؟ يعني هي مخلوق من مخلوقات الله، هي مخلوق من مخلوقات الله، هي مخلوق من مخلوقات الله. والذي يعني ينظر في القرآن يعرف إنه كثيرا من المواضع يعبر عنها باستعمال لفظ الأمر، فيراد بها عالم الغيب أو عالم الأرواح اللطيفة مثل عالم الملائكة وعالم الأرواح وغير ذلك، فيعبر عن كل هذه الأمور بأنها من عالم الأمر. فهذا قد يكون إشارة في الآية، في نفس الآية، إلى أن الروح ليست عبارة عن جسد كثيف، بل هي من أمر الله، وهي من عالم الأمر، مما يسمى بعالم الأمر كالملائكة وغيرهم من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. والعلماء تكلموا في الروح في يعني كلام لطيف جدا، فاستشهد البعض على الروح، فقالوا يعني كطريقة من طرق الكلام في محاولة معرفة بعض خصائص الروح، أن الروح إما أن تكون جوهرا أو تكون عربا، وهذا الكلام أنا لخصته في الشرح 40 في أصول الدين، يعني نذكر هنا خلاصة إن شاء الله. الروح إما أن تكون جوهرا أو تكون عربا، فإذا فرضنا أنها عرب فهذا يمكن معارضته بكثير من الأحاديث الواردة في أن الروح ترتفع وتصعد وتنزل وتتلاقى مع الآخرين وتنتقل من محل إلى محل، والانتقال من محل إلى محل والتلقي وكونها يعني مثلا مشارا إليها أو مرئية أو تتلاقى مع الآخرين لا يناسب أن تكون عربا. ثم ورد أن الروح تبقى وحدها بعد انفصال الانفكاك عن الأجسام، والعرب لا يقوم وحده. إذن يثبت بهذا الاستدلال المجمل أن الروح ليست من جنس الأعراض، بل هي من جنس الجواهر. فالإمام الرازي ذكر هناك عن بعض العلماء حوالي 4 أو 5 أقوال، كل هذه الأقوال تقول إلى أن الروح عرب من الأعراض. فبهذا الاستدلال المجمل الذي ذكرناه تبطل جميع الخمسة أقوال التي ذكرها الإمام الرازي، فيبقى من الأقوال ما كان مبني على أن الروح جوهر مش جسد، جوهر. ولكن بعض العلماء الذين قالوا أن الروح جوهر أرادوا بها هي أن هذا الجوهر هو نفس الجسد الكثيف، ولكن هذا معارض بأن الروح تقبض من هذا الجسد الكثيف، فإذا ليست هي عين هذا الجسد، ومعارض أيضا بأن الجسد يتحلل ويثنى والروح تبقى، إذن ليست الروح هي عين هذا الجسد، فيبطل قول من قال بأن الروح هي عين هذا الجسد، ويبطل قول من قال بأن الروح هي صورة هذا الجسد، لأنه أيضا الصورة من جنس العرب، الصورة من جنس العرب فتثنى بفناء الجسد. فيبقى في النهاية قول من يقول بأن، وطبعا بعض العلماء الذين قالوا بأن الروح هي مزاج الإنسان، وبعضهم قال الروح هي مجرد النفس الذي يتنفسه الإنسان، وبعضهم قال الروح هي النفس السائلة وهي الدم نفسها، وهذه كلها يعني هذا مبني على أن الروح جوهر، ولكنه قول غير صحيح طبعا. إذن من العلماء من قال أن الروح جوهر، ومن العلماء من قال أن الروح عرض، يبطل قول جميع من قال بأن الروح رب مهما كانت حقيقة أقوالهم بما مضى من الاستدلال، ويبقى احتمال كون الروح جوهر، ولكن يبطل منه ما انبنى على أنه الروح هي الدم أو نفس الجسد أو النفس. هذا النفس بيكون إما إذا أريد به نفس الهواء المتقطع بيكون جوهر فيبطل أيضا، وإذا أريد به نفس النفس اللي هو التنفس فيكون من باب العرض فيبطل بالدليل الأول. فيبقى من الاحتمالات فقط احتمالان اثنان: الأول أن النفس جوهر مجرد عن المادة له تعلق ما بالجسد، والاحتمال الثاني أن النفس وهي الروح هي عبارة عن جسم لطيف وليست جسما كثيفا، هي جسم لطيف وليست جسما كثيفا، يعني ليست من نوع هذا الجسم، ليست من نوع هذا الجسم، بل هي نوع من الأجسام لطيفة، ولكنها أجسام ما نقصدهم بأنها أجسام، أي أنها ليست مجردة من المادة، ليست مجردة عن المادة. أي ما معنى ليست مجردة عن المادة؟ أي أنها لها طول وعرض وارتفاع. أما القائلون بأنها مجردة عن المادة قالوا لا يشار إليها لا بهنا ولا بهناك، وليس لها حدود لأنه ليس لها امتدادات. فإذا يبقى الكلام دائرا بين هذين الصنفين. إذا لاحظنا هذين الاحتمالين وعارضناها بما ذكر في الشريعة لربما يكون الترجيح أقوى إلى جانب القول الثاني، وهو أن الروح جسم لطيف، والله أعلم. ولكن الإمام الغزالي وبعض علماء أهل السنة مالوا إلى القول الأول، وجمهور علماء أهل السنة على القول الثاني. إذن هذا عبارة عن طريقة مختصرة جدا، يعني احنا اختصرناها بهذا الأسلوب، نستطيع أن نستدل بها بواسطة بعض المقدمات المنطقية مبنية على مفهوم بعض المقولات اللي هي الفرق بين الجوهر والعرب وغير ذلك، نستطيع أن نعرف منها أنه ما هي بالضبط الروح أو بعض خصائصها القريبة. واستدلوا أصحاب هذا القول بأن الروح تنزع من الجسد وتتلقفها الملائكة، وبعضهم قال هي توضع في حواصل طيور خضر، وبعضهم قال هي تتلاقى وتتنقل من مكان إلى مكان، وكل هذه عبارة عن صفات لأشياء جوهرية مادية، جوهرية مادية. فبكل هذه الظواهر استدل العلماء على أن الروح هي في الحقيقة عبارة عن جوهر جسماني لطيف، جوهر جسماني لطيف ولها تعلق ما بالجسد تقبض منه عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وتبقى هي ويفنى هذا الجسد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وطبعا المسألة تحتمل كلاما أكثر من ذلك. طبعا أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الروح هي أمر مجرد لهم أدلة كثيرة أيضا، وهؤلاء أصحاب القول الثاني وهم جمهور أهل السنة لهم أدلة كثيرة، والنزاع بينهما قائم حتى الآن، واضح كيف المسألة. ولكن هذان هما القولان الأكثر رجحانا والأكثر احتمالا من بين سائر الأقوال التي تم الكلام فيها من بين العلماء. فإذا قوله لكن وجد لمالك، يعني لو سلمنا، وهذا هو ظاهر طبعا الحاشية، لو سلمنا أنه لا يوجد لمالك للإمام مالك نفسه رواية، فيوجد لبعض المتقدمين كلام أنهم خاضوا في الروح وتكلموا في الروح محاولين تعيين حقيقتها أو تعيين بعض صفاتها. وكذلك قلنا نحن أنه معظم المسلمين، معظم علماء المسلمين والمحققين منهم تكلموا في هذا الأمر وقالوا أنه لا يوجد هناك دليل قطعي من الآية يدل على بطلان القول وبطلان البحث في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال والعقل كالروح ولكن قرروا، والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا. والعقل كالروح يعني الخلاف في العقل كالخلاف في الروح، لكن قرروا فيه خلافا، فيه خلاف شيئا ما عن العقل، لأنه هناك بعض الأقوال التي قيلت في العقل أنه ما هو العقل، وجدت بعض الأقوال لم تذكر هذه الأقوال نفسها في الروح. يعني بعض الناس قالوا أنه العقل جوهر وهذا غالبا الذي قال إن العقل جوهر هو مذهب ضعيف عند علماء المسلمين. وأغلب المسلمين كجمهور أهل السنة وجماهير أهل السنة قالوا إن العقل هو إما عبارة عن الصفات التي زرعها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان، في نفس الإنسان بهذه الصفات يميز ويتعقل ويضبط الأمور، أو إنه العقل هو عين العلوم المضبوطة بهذه الصفات. أصحاب القول الأول قالوا العقل إما أن يكون صفة أو غريزة في الإنسان، يعني شيء مغروز في الإنسان. وبعضهم قال، بعض العلماء قالوا بل العقل هو العلوم المدركة بهذه الصفة أو بهذه الغريزة. فاختلفوا، هذه الأقوال لم تذكر في الروم مثلا. على الأقل القول الذي يقول إنه العقل هو مجرد العلوم، والقول الذي يقول بأنه العقل هو الصفة التي بها يتم الإدراك أو غريزة بها يتم الإدراك، هذه الأمور لم تذكر على أنها حقيقة الروح. والفلاسفة المشهور عنهم أن العقل جوهر، ولكن هذا الكلام كلام لا دليل عليه مطلقا، مجرد افتراضات فلسفية، وإن يعني نسبها بعض الناس إلى المتكلمين، ولكنها لا تنسب إلى المتكلمين بوجه من الوجوه. بعضهم نسبها إلى بعض المعتزلة، وهذا يعني حقيقة أنا لا أعرفه. وحتى لو نسبت إلى المعتزلة، إحنا يهمنا ما نسب إلى أهل السنة وما قاله أهل السنة. على الأقل علماء أهل السنة لم يقولوا إنه العقل هو أمر جوهري، يعني أنه جوهري. لذلك قال والعقل كالروح، ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسر. ونحن قد تكلمنا أساسا يعني في بداية هذا الدرس عن مفهوم العقل، وقلنا إن العقل في الحقيقة هو التعقل الحاصل للنفس، هو نفس التعقل الحاصل للنفس. وبعضهم قال العقل يمكن أن يطلق على الالتزام، نفس الالتزام بالمميز. العقل يمكن أن يطلق على نفس الالتزام بالمميز، بالذي ميزه الإنسان. يعني بعد أن تميز الشيء وتعرف ما هو الذي تريد وما الذي لا تريد، أو تعرف ما الحق وما الباطل، فإما أن تلتزم الحق وإما أن تلتزم الباطل. فإن التزمت الحق فأنت عاقل، وهذا هو العقل. فالالتزام بالحق هو العقل، والالتزام بالباطل ليس عقلا. لذلك الله سبحانه وتعالى نفى عن الكفار أنهم يعقلون. يعني هو راجع إلى التفكر والنظر وغير ذلك، هي كلها من أمور ترجع إلى باب الأفعال النفسانية، ولكن بعضهم عممها فأطلقها على كل الأفعال. إذا كانت هذه الأفعال سواء نفسانية أو جسمانية راجعة إلى الانضباط بالحق فتكون إيش؟ عقلا. وإذا كانت غير راجعة إلى الانضباط والالتزام بالحق فتكون ليست عقلا، فتكون إيش؟ بالضبط، هوى، يعني من المقابل للعقل. لذلك القرآن لم يرد فيه مطلقا ذم العقل وذم الذين يعقلون، بل جاء فيه الاستدلال دائما بالذين يعقلون وتمييز الذين يعقلون. وجاء سياق الآيات كلها دالا على أن الذين يعقلون صفة مدح لمن نسبت إليهم، ولم تأتي مطلقا صفة ذم. وبعض العلماء قالوا العقل منه ما هو غريزي ومنه ما هو مكتسب، أو بعضهم قال منه ما هو فطري ومنه ما هو نظري، إشارة إلى أن العقل هو راجع إلى علوم ضرورية أو إلى علوم نظرية. يعني إذا قال إن العقل هو العلوم، قال بعض العلوم ضرورية مثل العلم بأن الواحد أقل من الاثنين وأن الجزء أقل من الكل وأن الجسم مثلا لا يكون في مكانين في نفس الزمان وهكذا، أو إن الحادث لا بد له من محدث. هذه علوم ضرورية، وبعضها علوم كسبية نظرية. فلذلك تفسر العقل من حيث ما يلزم عنه، هذا تفسير للعقل من حيث ما يلزم عنه. وكذلك الذين قالوا العقل منه ما هو فطري ومنه ما هو إيش؟ مكتسب. والله سبحانه وتعالى أعلم. خلاصة الكلام على العقل أنه العقل عند أهل السنة ليس بجوهر، ليس أمرا جوهريا، ليس جوهرا قائما بذاته يعني، ولكنه إما أن يكون صفة للنفس أو فعلا من أفعال النفس، إما صفة للنفس وإما فعل من أفعال النفس. ومن حيث اللغة والاستعمال العادي يمكن أن يطلق العقل ويراد به فعل من أفعال الإنسان مطلقا سواء نفسانيا أو جسمانيا، بشرط أن يكون إيش؟ ملتزما بالحق، بشرط أن يكون ملتزما بالحق. هذا تقريبا خلاصة ما يمكن أن يقال في العقل، ومعظم التقسيمات الأخرى يمكن رجوعها إلى ما ذكرناه هنا، مثل ما ذكره البيجوري هنا من أن العقل على خمسة أنواع، مثلا الأول غريزي والثاني كسبي والثالث عطائي والرابع عقل السحاب والخامس شرفي. فهذه راجعة يعني عبارة عن تقسيمات راجعة إلى قسم تقسيمات إضافية يعني اعتبارية. غريزي وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية كما قاله شيخ الإسلام، قال والثاني كسبي، شيخ الإسلام المقصود به هنا مين؟ الشيخ زكريا الأنصاري. قال والثاني كسبي وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء، كسبي لأنه يكتسب أمور وخبرات معينة. الثالث عطائي وهو ما يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ليهتدوا به إلى الإيمان. والرابع عقل الزهاد وهو الذي يكون به الزهد. والخامس شرفي وهو عقل نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف العقول. وظاهر أن هذه التقسيمات اعتبارية يعني بملاحظة اعتبارات وجهات معينة، ليست يعني أمور حقيقية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه، ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. يجب أن نثبت سؤالنا سؤال في القبر وهو سؤال منكر ونكير، ثم نثبت أيضا عذاب القبر ونعيمه، نثبت أيضا عذاب القبر ونعيمه، لا نثبت العذاب فقط ولا النعيم فقط بل العذاب والنعيم على سبيل الجملة. قال واجب أن يعني ثابت ويجب أن نثبته كبعث الحشر، أيضا يجب أن نثبت البعث في عند الحشر، بعث الأسباب من القبور. طبعا هذه الأمور يعني كلها واضحة ولا إشكال فيها، وسائر المسلمين يؤمنون بها، سواء كان سؤال الملائكة للناس من ربك ومن دينك كما ورد في الأحاديث، أو عذاب القبر. ولكن بعض الناس ظنوا أن عذاب القبر أمر باطل وأمر خارج عن العقول، لذلك نحن نزيد في توضيحه شيئا ما حتى يتضح الأمر. بعض الناس ظنوا أنه العذاب يكون فقط في هذه الحفرة، فيغالط نفسه ويغالط الآخرين، فيقول إذا حفرنا على إنسان فإننا لا نجد هذا المقبور مثلا يعذب، ولا نجده يطرح، ولا نرى هناك ثعبانين، ولا نرى إلى آخره من الكلام. فالحقيقة أنه اسم عذاب القبر كاسم كمصطلح المقصود به هو عذاب إيش؟ عالم البرزخ. المقصود به عذاب عالم البرزخ، لأن الإنسان يمر بثلاث مراحل: مرحلة الأولى مرحلة الحياة الدنيا، المرحلة الثانية مرحلة البرزخ، والمرحلة الثالثة اليوم الآخر. أما مرحلة الحياة الأخرى الدنيا فهي تكون عبارة عن جسم، الجسم الدنيوي هذا مرتبط به النفس، وتكون عادة أحكام الجسم هي الطاغية، تكون عادة أحكام الجسم هي الطاغية على أحكام النفس، إلا من خطه الله سبحانه وتعالى ببعض الميزات فيمكنه تغليب أحكام الروح على أحكام الجسم في العالم الدنيوي. أما في عالم البرزخ فتكون النفس أحكام النفس هي الطاغية، ويكون لها ارتباط ما بالجسم حتى وإن تحلل، ويكفي ارتباطها ببعض أجزاء الجسم، وهذا ليس بمستحيل وليس بأمر مستبعد ولا مستنكر، كما ذكرنا ذلك في بعض دروس أصول الفقه، من أن الإنسان يرتبط بالمكان الذي دكن فيه جسده، لأن النفس تألك الجسم الذي ركبت فيه أو عاشرته سنين طوال، فتألك المكان الذي دكن فيه، ولا بعد أن تتعلق هذه النفس أو أن يكون من خلقة الله سبحانه وتعالى أنه يعلقها بجزء من أجزاء هذا الجسد. ولكن على كل الأحوال تكون أحوال تكون أحوال الإنسان في البرزخ الأحوال الطاغية عليه والحاكم عليه هي أحوال الروح وليس استحكام الجسد. أما في الحياة الآخرة فهناك خلقة أخرى، هناك خلقة أخرى للنفس وللجسد. وبعض العلماء من قال من أن النفس، جمهور العلماء أو كثير من العلماء الذين قالوا إن النفس لا تفنى، يقول هي النفس نفسها لا تتغير ولا تفنى لأنها تبقى، ولكن الجسد يعاد إنشاؤه على طبيعة أخرى، فيعود ارتباط النفس بهذا الجسد بصورة أقوى، لأن خصائص الجسد الأخروي تختلف اختلافا كبيرا عن خصائص الجسد الدنيوي. لذلك مثلا كما ورد وإن شاء الله سوف نتكلم عليه لاحقا، خصائص الناس في الآخرة تختلف اختلافا كبيرا عن خصائصهم في الدنيا. مثلا عرقهم ريحه طيبة، لا يتبرزون. أيضا خصائص كثير من الأشياء، الخمر ليست تسكر، لا تسكر، الشهوات لا تنفذ ولا تفنى، لا يوجد هناك ضعف في الشهوة مهما الإنسان مثلا سواء قوة البطن الأكل أو قوة القوة الجنسية أو القوة الفكرية أو غير ذلك، لن تزال في تشدد مستمر بخلاف ما هي عليه في الحياة الدنيا، لأنها في الحياة الدنيا يصاحبها الضعف سواء قوة الأكل قوة التغذي، فإن الإنسان يأكل إلى قدر محدد ثم لا يقوى على التغذي، بل ربما إذا زاد الأكل يعود عليه ضررا، ينقلب في حقه ضررا. وكذلك الشهوة الجنسية إلى حد معين يكون قويا عليها ثم بعد ذلك يضعف، وإذا زاد ربما ينقلب عليه ضررا، بخلاف أحكام ذلك كله في الحياة الأخرى. هذا دليل كله بالإضافة إلى استقراء يعني أمور كثيرة جدا من مما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من أحوال الآخرة، كلها تدل على أن الإنسان يخلق خلقة جديدة هي نشأة أخرى. واضح كيف المسألة؟ هي نشأة أخرى، ليست هي عين النشأة الدنيا، لها أحكام أخرى ولها ميزات ولها خصائص أخرى. لذلك الناس لا يزالون في تنعم مستمر أو في تعذب مستمر. نعم.
شو اللي بضل يعني مثلا المشترك بين يعني الإنسان في الدنيا والنفس الإنسان في الآخرة؟
إن شاء الله نتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
والله كثير الرد على ابن كرنان بس قبل عذابه بأنه شو ما يشاهد من عمل العذاب في أحد الشرفات السلام إنه لولا أن تزعفنوا فدعوت الله أن يسمعكم بعض الصلاة ما يؤذنك لا تنع ولا شيء، فأنت مش حاسس بالنعيم ولا حاسس بالعذاب.
نعم هذا صحيح، بس ممكن هو يحكي لك هذا حديث أحد ولا يعتبر في العقائد، وهو ليس في مسألة يعني الحديث الواردة في عذاب القدر وإن كان كثير من أفرادها أحد إلا إن مجموعها يكاد يقترب من المتواتر، أقل شيء نقول إنه مشهور في قليل من النظر يرتفع إلى القطع به. وحتى إنه الإنسان يعني أكثر علماء أهل السنة لم يعني يوقفوا استدلالهم على عذاب القدر ونعيمه، لم يوقفوه على ورود حديث أصلا، قالوا هي أصلا بالعقل نستطيع أن نعرف بمجرد العقل إنه هناك يجب أن يكون هناك عذاب أو نعيم، لأن الروح تبقى وأي شيء يبقى إما أن يكون متعذبا أو متنعما، كما هي حالة الإنسان في الحياة الدنيا. الإنسان في الحياة الدنيا إما منعم أو معذب. إذا قلنا إن روحه تبقى بعد موته بعد انفكاكه من الجسد، فهذه الروح ما حالتها؟ إما متنعمة أو معذبة بغض النظر هي أين هي، أين تكون هي، لأنه نحن لا نقول إن الروح تكون في القبر نفسه بل تكون في عالم البرزخ. واضح كيف المسألة؟ فهذه الروح لا تنفك من حالتي من أحد حالتين، إما العذاب وإما النعيم كما هي في الحالة الأخرى. ما دام الإنسان موجود في أي مرحلة من مراحله الثلاث، نعم لا بد أن يكون في كل مرحلة من مراحله إما منعما أو معذبا.
لازم عادي، لازم هذا لابد أن يكون منعم أو معذب، يعني مش واجب يعني ألا يقال كذلك؟
لا هو واجب، لأنه الإنسان قابل للنعيم وللعذاب، فارتفاع النعيم والعذاب عن القابل له هو يشابه، هو في الحقيقة تجويز لارتفاع الضدين عن القابل له، وهذا مستحيل عقلا. احنا بنقول الانسان بشرط خلقته بهذه الصورة هو
أن يكون
اما هذا او هذا، اما ان لا يكون لا هذا ولا هذا، مستحيل هذا. الشيء القابل للضدين يستحيل ارتفاعهما عنه ما دام موجودا. هذا استدلال عقلي وليس استدلالا يعني.
أنا توقعت إنه استطراد يعني، بس طالما هال في الدنيا إما كذا أو كذا.
لا لا، هو مبني على أسس، مبني على أسس عقلية. نعم، واضح إن شاء الله كيف المسألة. فإذا نحن لا نقول إنه يجب أن يكون العذاب فقط على الجسد، ولا نقول إنه فقط على الروح، ولكن نقول أحكام الروح في حالة البرزخ هي الطاغية، وأما في الحالة الأخروية فيكون الجسد أقوى من الجسد الدنيوي، والروح تكون أقوى خصائصا مما تكون عليه في الدنيا، سواء كانت في نفسها أو يعاد خلقتها مرة أخرى بإذن الله. واضح إن شاء الله هذا الكلام. طبعا لا يخفى عليكم ورود حديث كثيرة جدا في يعني إثبات عذاب القبر، وقلنا إنه ظن بعض الناس أن أكثر المسلمين ينكرون عذاب القبر، والحقيقة إنه أكثر المسلمين يثبتون عذاب القبر، وجمهور المعتزلة يثبتون عذاب القبر، ولم يخالفهم إلا بعضهم. أعتقد إنه عباد الصيمري إذا لم يعني إذا لم أنته، وأنا ذكرت هذه المسألة مفصلة في شرح العقيدة الطحاوية، ونقلت نقول طويلة جدا عن كل الفرق، عن كل الفرق الإسلامية، وأثبت إنه كل الفرق الإسلامية من إباضية ومعتزلة وأشاعرة ومجسمة وشيعة يقولون بوجود عذاب القبر، ولم يخالف منهم إلا الشذاذ. وأيضا ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة حين قال إنه جمهور المعتزلة، جمهور أصحابنا يعني المعتزلة، على إثبات عذاب القبر، ولم يخالف إلا فلان، ولم يخالف هذا الفلان، أنا نسيت اسمه، إن شاء الله نذكره إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، ولم يخالفنا هذا إلا بعد أن تحول إلى الجهمية، يعني أثناء كونه معتزليا لم يقوى على مخالفتنا. سنصب هذا الرجل إلى الاعتزال. فقصد القاضي عبد الجبار أن يقول إنه كل المعتزلة على الإطلاق لم يخالفوا في عذاب القبر، وإنما هذا الرجل لما اشتهر نسبته إلى الاعتزال أثناء كونه من المعتزلة لم يخالف، ولكن لما تحول جهميا خالف، فبقيت شهرة نسبته إلى الاعتزال، فنصب قوله بإنكار عذاب القبر إلى المعتزلة وهم يتبرؤون منه. صح كيف المسألة؟ نعم، القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، وهي يعني يا ريت اللي عنده شرح الأصول الخمسة يطلع عليها، فهي لطيفة جدا. في أدلة كثيرة جدا، ولكن احنا لفتنا النظر إلى بعض الناس إنه طريقة تفسيرهم بيكون فيها نوع من التحكم، ونحن اكتفينا فقط في يعني استدلالات إجمالية تكفي العاقل يعني فقط مش أكثر. والآيات يعني يوجد أكثر من آية، والأحاديث أكثر من أن تعد في هذا الباب، وكما قلنا العقل أيضا يدل على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: كل هذا أمر ثابت يجب الإيمان به، سؤال وعذاب القبر وعذاب القبر ونعيمه. وقلنا إنه عذاب القبر أو تسمية الأمر بأنه عذاب القبر ليس سمة للقبر إشارة فقط للقبر، بل هو إشارة إلى عالم البرزخ، وإنما اشتهر هذا الاسم لأن الأشهر والأغلق عند الناس هو أنهم يقبرون، فربما يحرقون، هذا مش له عذاب قبر مثلا، لا هو بيكون عذاب قبر فيه، ولكن المقصود من عذاب القبر هو عذاب البرزخ، لأنه روحه تبقى. واضح إن شاء الله المقصود. قال: كبعث الحشر، أيضا البعث بعد الموت اللي هو أول مرحلة من مراحل الحياة الأخرى، وهو إعادة إنشاء الأجسام بعد الفناء وبعد موتهم من بعد نفخة إسرافيل، هذا يجب الإيمان به أيضا، وقد وردت أيضا حديث بذلك.
نعم، السؤال مفضل للمرة الحديث عن عمر إنه يكون عقل معه يسأل هو الروح العقل الرجاوي.
هذا مبني على ما هو الإنسان. إذا قلت إنه الإنسان هو الروح والجسد معا، فأول ما يقبر الإنسان يسأل الروح والجسد معا، وإذا قلت إنه حقيقة الإنسان هي الروح فالروح باطلة، فيسأل الإنسان مهما كان حقيقة الإنسان. يعني يطلق اسم الإنسان يعني أصالة على مجموع الروح والجسد، ولكن الأمر القائم بذاته والمسير للآخر هل هو الروح أم الجسد؟ الروح هي المسيرة، ولكن لا شك أنها تنفعل بالجسد من بعض الجهة. والله أعلم. طبعا هناك بعض التفاصيل يعني أرجو منكم الاطلاع عليها في مسألة السؤال، وأنه من يسأل، هل يسأل الأنبياء، هل يسأل الكفار، هل يسأل جميع المسلمين، هل يستثنى منهم الشهداء، هل يستثنى منهم من جزمنا وقطعنا بأنه يعني في الجنة أو غير ذلك. يعني أرجو منكم الاطلاع عليها، فإنه يكفي مجرد قراءتها. قال: وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق محضين، لكن ذا الخلاف خصة بالأنبياء ومن عليهم نصا. إذن هذا بعد أن ذكر أول مراحل العالم النشأة الأخرى، اليوم الآخر اللي هي البعث بعد القبر وما يحدث في القبر، ذكر البعث، بعث الأجساد. قال: وقل يعاد، كيف يبعث الأجساد، ما هو الجسد الذي يبعث؟ قال: وقل يعاد الجسم بالتحقيق، نفس الجسم هو الذي يعاد، ولا إشكال في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الشيء بعد إثنائه أو يعيده بعد تفريقه مهما كان الحال. وهذا محل خلاف عند علماء أهل السنة، هل العالم وهل الأجسام كلها تثنى ثم الله سبحانه وتعالى يعيد إيجادها مرة أخرى، أم إنها فقط تتحلل وتتفرق أجزاؤها ثم يعيد الله سبحانه وتعالى تجميعها وتركيبها؟ مهما كان الحال فالله سبحانه وتعالى قادر على الأمرين، فلا يضرنا الجهل بما هو الأمر الحقيقي الواقع بين منهما. فالعلماء اختلفوا على هذين الأمرين، وكل منهما محتمل، كل منهما محتمل، ولكل واحد أدلة. ولكن الأمر الذي لا يصح القول به هو القول الذي قاله الفلاسفة، وهو استحالة إعادة المعدوم. الفلاسفة قالوا إنه أي شيء يعدم فيستحيل إعادة خلقه، سواء كان جوهرا أو عرضا، وهذا نفي من البعث. الجاحظ لا أعتقد. عدم بعد خلقه، يعني أنا لا أعرف عن الراحب يعني إنه يقول بالعكس اللي حكينا إحنا، ما بعرف، بس هذا أمر ضعيف، يعني أمر ضعيف، لأنه يعني معتزل الراحب معتزل، ولا أعرف إنه المعتزلة يعني أنكروا هذا المسألة. الله أعلم. إذن هذه هي المسألة، إنه الذي لا يصح القول به هو القول بأنه الإنسان إذا مثلا انعدم جسمه لا يصح القول بأنه يستحيل إعادته، ولكن العلماء قالوا إذا انعدم فيصح إعادته، وإذا استلقت أجزاؤه فيصح إعادة تجميعه. لذلك قال الناظم هنا: وقل يعاد الجسم بالتحقيق، هذا محل اتفاق عن عدم وقيل عن تفريق، إشارة منه إلى أن الأصل هو انعدام الأشياء كلها ثم إعادة خلقها، وهذا هو المشهور عند أهل السنة، ولكنه لم يهمل الاحتمال الآخر، لأنه قال به بعض علماء أهل السنة أيضا، قال وقيل عن تفريق. غالبا لما يذكر مثل هذه الخلافات بتكون خلافات داخل نفس المذهب الأشعري، نفس المذهب الأشعري بيكون فيه هناك خلافات اختلف العلماء فيها، فهذا القدر من الخلاف يفيد العلم به ولا يضر الجهل به، يعني لاحظ كيف هذا كلها الفروع اللي احنا نقرا فيها الان هي مما ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. يعني لو امنت فقط بمجرد البعث وإعادة والنشأة الآخرة من دون أن تلتفت في فكرك إلى أنه هل تكون هذه النشأة الآخرة عن عدم أو عن مجرد تفريق أجزاء، من دون الالتفات إلى هذين الاحتمالين لا يضر. ولكن لو علمتهما أيضا هذا فيه زيادة علم إن شاء الله. الخلاف المضر، الخلاف اللي فيه إشكالية هو أنك تنكر البعث أصلا. لذلك وقل يعاد الجسم بالتحقيق، هذا محل لا نزاع فيه، عن عدم وقيل عن تفريط، هذا محل خلاف وأشار إلى رجحان عن عدم محضين، عن عدم محض أو تفريط محض، لكن ذا الخلاف خفة، لكن ذا الخلاف خفة بالأنبياء ومن عليهم نقطة. يعني في هناك استثناء لبعض الموجودات، لبعض المخلوقات اختصهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا تسري لا يعدمون بل يبقون موجودين، ومن عليهم نقطة. وذكر المصنف هنا من نقطة مثل الأنبياء طبعا، لأن الأرض لا تأكل أجسامهم. نعم، و ما ورد من نص الشارع على أن الأرض لا تأكل أجسامهم كالشهداء، والمراد بهم كل مقصود على الحق، والمقصود به طبعا هو شهيد الدنيا والآخرة كما هو المعلوم. شهيد الدنيا والآخرة مش مطلق الشهيد يعني. قال وفي إعادة العرب قولان، وفي إعادة العرب قولان. تكلم سابقا عن إعادة الأجسام، وقال انه مهما كانت الاجسام سواء كانت عن عدم محض او عن فناء، عن تفريق المحض تفريق محض، لابد ان تعاد. لكن وفي اعادة العرب قولان، ورجحت اعادة الاعيان. ورجحت اعادة الاعيان ايش يعني؟ ورجحت اعادة الاعيان يعني رجحت اعادة نفس الاعراض، نفس الاعراض. هذا قول منسوب للامام الاشعري، ولكن الإمام الأشعري رحمه الله قال إن العرض، الأعراض إيش يعني الأعراض؟ لاحظوا أنا حركات يدي هنا أعراض، نوع من الأعراض. كل الأعمال التي عملتها أمس قبل أمس والسنة الماضية والسنة اللي قبل الماضية هو قام بها هذا الجسم، ولكن هي أعراض ذهبت وزالت. صفات الجسم والحركات وإلى شيء ما يقوم فيها من أهواء وشهوات وإلى آخره، كلها هذه عبارة عن أعراض تعرض على الجسم ثم تذهب، تعرض وتذهب وهكذا. فهذه الأعراض هل تعاد أيضا؟ الإمام الأشعري قال نعم تعاد، ولكن ليست بهيئتها الأولى. لاحظ كيف كان يفكر العلماء، ليست بهيئتها الأولى بل تعاد بصورتها المشخصة. كيف يعني بصورتها المشخصة؟ كما ورد في بعض الأحاديث من أن مثلا الموت يظهر بصورة إيش؟ كبش. الموت نفسه يظهر بصورة كبش، بعد أن يضح الموت يقال لأهل الجنة حياة أو خلود فلا موت، ويقال لإيش؟ لأهل النار خلود فلا موت. هذا تم تصوير الموت نفسه بصورة جوهر كبش وذبح، إشارة إلى أنه بعد ذلك لا موت، مع أنه الموت أصلا معروف أنه في الحياة الدنيا إيش هو؟ عرض من الأعراض. كذلك تصور، لاحظ كيف المسألة، تصور الأعمال الباطلة الفاسدة التي يعملها، أو بعض الأعمال الباطلة الفاسدة التي يعملها الناس في دنياهم، تصور لهم يوم القيامة في جواهر، وهي التي تعذبهم، تشخص تشخص. لذلك ورد عن بعض السلف أنهم كانوا إذا رأوا الإنسان يعرفون ماذا فعل، لأنهم يرون عمله يسير معه، نوع من التجسم، نوع من تجسم الأعمال. لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن في القبر يأتي ملكان، واحد أسود وواحد أبيض، فيقال من هذا؟ فيقال له هذا عملك الصالح وهذا عملك إيش؟ الفاسد الصالح. نفس العمل يجسد له بصور. إذا هناك في شيء اسمه تجسم أعمال نقل على الإمام الأشعري، وهي نظرة حقيقة فيها نوع من الدقة والعمق، وقال بها العلماء ولها يمكن أن تثبت علميا الآن، لأنه أي عمل نحن نقوم به هو عبارة عن شيء وجودي. ألم نقل إن الأعمال التي نعملها أو تصدر عنا هي أمور وجودية، اكتسابات؟ طب هذه الاكتسابات هل تنعدم؟ الأصل أنها لا تنعدم، غاية الأمر أنها تبقى محفورة. لذلك هذا بعض العلماء قالوا لا يبعد أن يكون هذا هو الكتاب التي تكتب على الإنسان، فكل شيء يبقى حاضرا. وجدوا ما عملوا، وجدوا ما عملوا، نفس ما عملوا حاضرا. لاحظ كيف المسألة، نفس ما تعمل تجده حاضرا، لأنه الذي تعمله هي أمور وجودية تبقى وإن لم تراها الآن، تبقى وإن لم تشعر بها الآن، لكن عند الموت وعند الحساب يكشف عن أبصار الناس، يوم يكشف فبطلك اليوم حديث. إيش يعني فبطلك اليوم حديث؟ معناه ترى ما لم تكن تراه في الحياة الدنيا، فيرى عمله ويرى كل ما كان يعمله في الحياة الدنيا يجده لديه حاضرا، نفس ما عمله. ولذلك من نفس الباب قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال العلماء في بعض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه نفس الأعمال هي التي توزن، نفس الأعمال هي التي توزن، وليست الصحف المكتوب بها الأعمال، نفس الأعمال هي التي توزن، لأنه نفس العمل عبارة عن أمر وجود. ووزن الصحف كناية عن وزن الأعمال، لم يقولوا العكس، لم يقولوا إن وزن الأعمال كناية عن وزن الصحف، بل وزن الصحف كناية عن وزن الأعمال. والحق الذي يوزن، والحق أن الذي يوزن هو إيش؟ نفس الأعمال. فكل ما يعمله الإنسان فهو موجود ولا يعدم. غاية الأمر إنه نحن الآن لا نلاحظه، ولكن ثق تماما إنه كل شيء تعمله يؤثر في غيرك. الآن أنا لو مثلا أعمل أي شيء سوف يبقى مؤثرا في كل من حضره حتى بعد أن أغيب، يبقى مؤثر. وهذا نوع من، هو أصلا في الحقيقة العمل يعني هو عبارة عن إيش؟ عرض متلبس بجسم. واضح كيف المسألة؟ هذا هو العمل. إيش هو العمل؟ اكتساب عرض متلبس بجسم، إما اكتساب أو فقد. وهذا العرض المتلبس بجسم لا يبعد أن يبقى، فبالعكس هذا هو الواقع. ومن هذا الباب قالوا إنه أي شيء في الكون، يعني في بعض الباحثين المعاصرين قالوا يعني أي شيء في الكون من الأصوات والأجسام، أي ذبذبة صوتية يبقى لها أثر ووجود في الكون. غاية الأمر إنه نحن لا نملك القدرة على الإحساس به. ولو وجدنا، بعض الناس قالوا لو استطعنا أن نخترع آلات بالغة الحساسية لاستطعنا أن نرى وأن ندرك من الأشياء ما لم نكن نعلمه، وربما استطعنا أن نعرف جميع ما جرى في العصور المتقدمة، لأنه هذه الأمور كلها موجودة بصورة أخرى. والله أعلم. هذه عبارة عن يعني أمر نصب إلى الإمام الأشعري وقال به، وله أصل من السنة وأصل من الكتاب، إما أن تحمله على ظاهره أو تؤوله، وكل منها جائز، كل من هاتين الطريقتين جائزة. والإمام النووي وغيره قال لا بعد في أن نفس العمل يتجسد، نص على هذا أيضا في شرح المسلم. نعم. نعم نعم. العرض هو هيئة ثابتة في جسم. الهيئة هذه من دون جسم لا توجد، هي ما تكون محمولة على جسم معين. فالتجسم العرض إيش معناه؟ ظهور الجسم الذي إيش أنت وضعت في العرض أو الفعل الذي صدر منه. يكمن؟ ما لا يوجد هناك كمون. لا ليس هو من نوع الكمون، هو عبارة عن نوع من يعني عدم القدرة من عندنا على استظهاره على الحساسية فيه. الكمون، الكمون معناه انه نفس الجسم يكون ظاهرا متحرك وباطنا ساكن، ثم ظاهرا يسكن وباطنا يتحرك. هذا هو الظهور والكمون، وهذا ممنوع في علم الكلام، ممنوع لانه يلزم منه اجتماع النقيضين ولو بصورة أخرى، ولا دليل عليه في الحقيقة. هذا أحد بعض المعتزلة يعني قالوا به، وعلماء أهل السنة يعني كلهم نفوه، ولكن هذا الأمر اللي إحنا نتكلم فيه ليس من هذا الباب، ليس من باب الكمون. غاية الأمر أنه مثلا أنا الصوت والهيئات المكانية اللي أنا تصدر عني الآن هي نوع من أنواع التأثيرات. يعني أنا لما أتكلم ولما أطلع الشيخ محمد والشيخ حسن ومحمود وإلى آخره، هذه نظراتي ومشاعري، في هناك أشياء تنتقل مني إليكم، واضح كيف المسألة، وفي هناك أشياء تنتقل منكم إلي، ففي تأثر وفي تأثير، في انفعال. هذه الأمور هل تصنع بعد ذلك؟ العلماء قالوا لا تصنع. من قال بهذا؟ نعم، لأنها موجود مثلا آثارها فيه، يعني أو جزء من آثارها موجود في الخارج. إذا
حضر لك بطريقة مثلا هاي الطريقة ممكن تحضرها
في ذهنك يعني قطع في ذهنك. إيش هو؟ لا لا، هذه من وجه آخر، ارتسام صورة العرب في الذهن من وجه آخر، من حقيقة أخرى. الكلام اللي احنا بنحكيه نفس العرب الموجود في الخارج، وبعض العلماء قالوا يعني مش بهذه الصورة فقط، يعني هو الله سبحانه وتعالى يخلق العرب خلقة أخرى، كما يعني لا يبعد أن يكون هناك في عالم الحياة الدنيا بين العالم الحياة الدنيا والحياة الآخرة في هناك نوع اتصال، لأن الجنة الآن موجودة والنار الآن موجودة، في نوع من الاتصال. فنفس ما تعمله في الحياة الدنيا يتشكل ويظهر بطورة معينة في الحياة الآخرة. فإذا أنت انتقلت في الحياة الآخرة وجدت ما عملته إيش؟ حاضرا، هي نوع من فقط يعني أنت كسبك تجده أمامك. واضح كيف المسألة؟ والله أعلم. وهذه المسألة طبعا يعني هذه النظرات يعني فيها نظرات عميقة ونظرات يعني أدق من هذا بكثير. نعم، كل العلماء بنوا على هذا، وإنه الكلمة لا إله إلا الله هي قطر أو نهر أو غرسة أو إلى آخره. هذا يعني في الحقيقة كل كلمة يعني حقيقة هي ينبني بها إما قطر أو كذا، حقيقة لاحظ، لأنه توجد هناك علاقات بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى. نفس عملك هذا، الله سبحانه وتعالى ركب الكون بطريقة إنه نفس عملك من شأنه أنه آثاره في الحياة الأخرى تنشأ بصورة مختلفة، تنشأ بصورة أخرى. فأنت غاية الأمر لما تنتقل في الحياة الآخرة تجد ما عملته. كل هذا من نفس الباب، كل هذا من نفس الباب، والله أعلم. العرب لا، العرب غير الحال، هذا غير حال، نفس غير الحال. يعني احنا تكلمنا عليهم في السابق،
حكينا لا موجود ولا موجود، صحيح موجود.
نعم، بس العرب موجود، موجود قائم ب ايوه، يعني هو امر وجودي قائم بموجود. اما الحال لا، هو لا، ليس موجود ولا معلوم. ايوه، علم نسبة بالضبط، بارك الله فيك. واضح ان شاء الله هذه النظرة. طبعا العلماء تكلموا فيها بشكل مفصل ودقيق جدا، يعني كثير من الناس لو غاص في هذه المسائل، يعني وهي من المسائل التي تؤثر في الأنفس بشكل عميق جدا، لأنه بتصير هناك نظرة للإنسان بين حياته الدنيا وحياته الأخرى نظرة واحدة لا تجزأ فيها، ويصبح هناك نظرة مرتبطة إنه نفس أعماله اللي في الدنيا هي نفسها التي يجدها في الآخرة، مش إنه ليس شيء. فهذا يحدث أثر كبير في النفس. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، مين اللي كان بيحكي؟
يعني بشكل الأعمال الصالحة، الأعمال السيئة بتسبيع الميزان، إما أن تبدأ حالي فيكون أهل الجنة، وإما أن تبدأ حالي فيكون أهل النار.
ممكن يعني ممكن هذا كله ممكن ولا إشكال فيه. لذلك إحنا نفس الكلام هذا لاحظوا إحنا اللي بنحكيه واحتمال إنه الأعراض تتقسم والأعمال هذه عبارة عن نظرية قال بها بعض العلماء احتمال يعني العلماء بفكروا في الدين أخرى صح ولا لا بفكروا بقولوا لماذا لا نأخذ هذا الأمر على ظاهره فلا يوجد هناك مانع منه لا يوجد هناك ما يمنعه عقلا لما لا نقول إنه الأحاديث الواردة هذا تؤخذ على ظاهرها وبعض العلماء قالوا لا لا نأخذها على ظاهرها بل هي كناية ومجاز نوع من التشوه فوزن الأعمال المقصود به وزن الكتب التي كتبت فيها الأعمال فبعض العلماء مشوا على هذا الطريق وبعض العلماء مشوا على هذا الطريق ولكن أنا أحببت أن أذكر الطريق الأخرى يعني أزيد في شرحها لأنها مجهولة يعني هذه الطريقة في النظر اللي هي تقسم الأعمال وغير ذلك هذه مجهولة يعني قليل جدا من الناس الذين يعرفونها وغالبهم يبنون العلاقة بين العمل وبين نتائجها على علاقات كنايات ومجاز أو إنها نتائج خلق جديد خلق جديد لا علاقة له مطلقا بالأعمال الأولى نعم العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعيد خلق يعني الذي قال بهذا القول قال يعيد خلق هذه الأعراض مثلا الإنسان مثلا البياض أنت قصدك يعني البياض مثلا واحد يكون مرات أبيض ومرات أسمر وهكذا يعيد خلقها اللي هي حدثت في أزمان طويلة جدا يريد خلقها بحيث أنه الأزمان الطويلة تكون قصيرة جدا ويلاحظها الإنسان فتثبت دليلا عليه يعني يقتصر الزمان نوع من اختصار الزمان ولكن يظهرها أمامه كلها فيدرك الإنسان ويرى ما عمله محضرا أمامه ولكن في وقت قصير وهذه المسألة كما قلنا يعني عبارة عن تحليلات ونظرات علماء يحاولون بها أنهم يفهموا ما ورد في بعض الأحاديث منهم من أخذها على ظاهرها ومنهم من أول أجراها على الكناية والمجاز والاستعارات وقال إن الله سبحانه وتعالى هو يخلق الثواب خلقة أخرى وتجسم الأعمال لا وجود له ولكن الأعمال نفسها هي التي تكتب وتسجل في الآخرة وما يظهر وما يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه إنما هو الكتب التي تكتبها الملائكة والله أعلم نعم
الألوان أعراض
الألوان أعراض نعم انت لا تحس اللون انت تحس الجسم الذي قام به اللون اما اللون فهو عرض ايش يعني عرض انه يعرض ويتغير يعرض يعني مثلا هذا اللون هذا الكرسي اول ما اشترى الشيخ سامر يمكن ما كان بهذا اللون صار باهت الان بعد شوي يمكن يصير لونه اقل من هذا بكثير وهكذا صار ايه؟ لاحظت كيف الالوان اعراض اعراض
الشيخ الطلاء اللي بنشوفه هي من اعراض السائل الطلاء اللي بنشوفه هي من اعراض السائل مش حقيقة يعني انا اللي بنشوف العرض القائم للسائل ما بنشوف عين العرض
بالضبط ولكن أعراض في النفس الإنسانية الألوان هي في التحقيق يعني هذه مسألة أنا من المسائل اللي بحثها بالضبط هي انعكاسات لما لأعراض قائمة بالجواهر وليست هي قائمة بالجواهر على نفس الطريقة وعلى نفس الهيئة التي نراها عليها في الحقيقة الألوان التي نراها في الخارج ليس هذا إنه في الخارج أصفر وفي الخارج أحمر لا هذا نحن نراه أصفر ولكن في الخارج لابد أن توجد هناك هيئة معينة إذا نظرنا إلى هذه الهيئة رأيناها صفراء، واضح كيف المسألة. ولكن لابد من وجود هيئة هنا غير الهيئة التي هنا، ولكن غاية الأمر أنه انفعالنا بهذه الهيئة التي محلها هذا غير انفعالنا هنا. فهذه الانفعالات اللي هي بنسميها ألوان هي عبارة عن انفعالات نفسانية، انفعالات حسية قائمة في النفس. والألوان في الخارج كما هي في النفس ليست موجودة أصلا، بل غاية الأمر الموجود هو عبارة عن هيئات أخرى قائمة بالأعراض، قائمة بالجواهر. وهذا في الحقيقة الكلام اللي أنا بحكيه بالضبط، هو انفعال من النفس للخارج، هو الذي قاله علماؤنا السابقون لما أنكروا ما أثبته الفلاسفة من أن الأعراض، من أن الألوان أمور موجودة في الخارج. فالأشاعرة من بين كل الفرق الإسلامية أنكروا أن تكون الألوان قائمة في الخارج، وقالوا لا يوجد شيء قائم بالخارج إلا نسب بين الجواهر الفردة بينها وبين بعض، ولكن انعكاسات هذه النسب في النفس تظهرها بشكل ألوان. والآن آخر النظريات العلمية وهي التي يعني المعول عليها علميا تقول أن الألوان عبارة عن كيفيات وانفعالات نفسانية. نعم، لأنه أنت وأنا ماهيتنا واحدة، شوف كيف، فما تنفعل به أنت أنفعل به أنا على النحو الذي تنفعل به أنت، لأنه المتماثلات لها نفس الأحكام والأصل بنفس الدرجة. إذا هناك في تفاوت، تفاوت لا يضر بالنوع، هو تفاوت عربي يكون. وكل تحليل هذه المسألة في الحقيقة أنا اللي فكرت فيه. عن ألوان؟ ما هو من نفس الباب، هذا يثبت اللي أنا بقوله، هذا يثبت اللي أنا بقوله. والحيوانات التي لا ترى إلا لونين، وأنا قلت لكم سابقا يعني إنه لو الإنسان نظر في هذا الكرسي اللي هو أصفر تحت ميكروسكوب فإنه لا يرى أصفر، ما تشوف ألوان أصلا. الألوان عبارة عن نسب، عبارة عن نسبة نتيجة انعكاس الشعاع بالعين فقط. مش هذا، مش هيك الصورة، لا لا هذه تفكير، لا مش هيك، هذه شغلة وهذه شغلة أخرى. لا هو لا لا يعني هذا اللون اللي انت ما بدناش نقعد نخربط. احنا في بعض الناس بقعدوا يحلموا احلام يعني. لا المسألة حتى لا يساء فهمها، الهيئة التي نرى فيها مثلا هذا الاخضر، هذا الكتاب الاخضر، نفس هذه الهيئة التي اراها انا عليها، انا متأكد انه انت تراها مع اني انا مش داخل المسألة، ولكن تسميتي لها بالاخضر هذه الصلاحية. الانجليز يسموها جرين، الفرنسيين الزائف يسموها، وهكذا. شوف كيف المسألة، فالتسمية هي المختلفة، اما الانطباع النفساني بينك وبينها هي واحد. ليش؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على انه يجب ان يكون واحد؟ لانه الفاعل واحد والمنفعل واحد. كيف عرفنا انه المنفعل واحد؟ جيد، واحد بالنوع، نوعيتي نفس نوعيتها. شوف كيف؟ نوعي انا نفس نوعك، لانه انت انسان وانا انسان. واضح كيف المسألة؟ فاذا لا يجوز ان يقول انسان انه والله انا الذي اراه اخضر انت تراه احمر في الحقيقة، ولكن تسميه اما في نفس الجسم او في خارج، يعني قائم في جسم اخر. زي اي اعراض مثلا الحركة في الهواء او الصوت. لا، الذنوب من جنس اخر. الاصوات مثلا، هذه الصوت الان انت تسمع، ولكن بعد عدم سماعك له لا يستلزم انه عدم، ولكن غاية الامر انه ظل في هناك ذبذبات معينة انت اذنك لا تقوى على سماعها. اما من ناحية الذنوب هذا عبارة عن نظرية، يعني العلماء يعني بعض الاقوال العلماء قالوا انه فعلا الذنوب تتشخص، لانه الذنب عبارة عن هيئة نفسانية لها اثارها الخارجية، ففي هناك فعل وانفعال بين النفس وبين ما في الخارج. فكما انه النفس تتلون في هيئة ووصف معين عندما تذنب، كذلك ما في الخارج ينفعل عن ما في النفس. شوف كيف؟ فيبقى له اثر الخارج واثر النفس يعني. فاذا رأى انسان اخر قادر على الادراك مثل هذه الاعراض الخارجية المتشخصة، اذا رأاك ربما يعرف ما الذي فعلته. لذلك كان ينقل عن بعض الصحابة مثل هذا الامر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعض العلماء فكر انه اذا توضأ الانسان سالت من يده ذنوبه، طب ايش الذنوب اللي يعني تزول الا اذا كانت ثابتة في اليد، او انك تقول هذا كناية، يعني احد الامرين احد الطريقتين تبقى سائغة. نعم. لا لا، هو ليس من باب قلب العرب مطلقا، ليس من باب قلب العرب. يعني هاي الشاي مثلا كان مية تلون بلون بهذا اللون، فهذا ليس من القلب، نوع من التغيير تحويل فقط، مش اكثر ولا اقل، مش انقلاب. يعني هذا اللون اللي حل كان في اوراق الشاي، صار تحلل وذاب، صار في المية، انتقل من محل الى محل، بس مش اكثر ولا اقل. نسبة أيوة نسبة في مواضع الجواهر الفردة كل واحد منها إلى الآخر مع غيره. نعم. وهذا حقيقة هو اللون. اللون ليس هو عين الجواهر الفردة، هو الهيئة الحاصلة من اجتماع الجواهر الفردة. أوضاع معينة نتيجة اجتماع الجواهر الفردة بأوضاع معينة يصدر هناك ألوان. أنا بحكي لك ليس الجوهر الفرد هو نفسه متلون، اجتماعها على هيئة معينة يلزم عنك أنك ترى نفس مجموعة هذه الجوهر الفردة ملونة، ولكن ليس كل واحد منها ملون، الجوهر الفرد ليس له لون. شوف كيف؟ ولكن الهيئة التي ترى عليها مجموعة هذه الجوهر المجتمعة على تلك الهيئة تدركها بشكل لون، وهذا امر صحيح 100%. اذا انت فكرت في بواسطة الاشعة الضوئية وغير ذلك ترى انه قطعا صحيح 100%. وانا يعني تكلمت بشكل اعمق من ذلك بكثير في مسألة الشفافية وعدم الشفافية وايش معنى الالوان والى اخره. احنا لا نريد ان نطيل يعني كثيرا في هذا الامر، ولكن يعني اصوله اعتقد انها توضحت. نعم.
الآية يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هي من باب تشخص الأعراض؟
هذا مثال والله أعلم، أو أنه يعني يمكن ولكن بعيدة والله أعلم، يعني تحتاج إلى نظر، يعني والله أعلم هذا نوع من الاستعارة، مثال يعني فقط.
لكن حدث في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة كانت في السبيل أن تستطيع
استقاء ظهر دما ولحما. نعم. احتمال، أنا قلت لك احتمال ولكن تحتاج إلى نظر، ليست بعيدة يعني. كل هذه الفكرة وكل هذه عبارة عن قول قاله بعض العلماء. احنا المشكلة عندنا انه المتأخرون يعني في هذا الزمن لم يتابعوا ما بدأه المتقدمون، يعني هناك آراء ثرية جدا عند المتقدمون. هذه المسألة مثلا أنا لم أرى واحد من الدكاترة ولا من المفكرين ولا من أهل هالبلد هذه ولا البلاد المجاورة كلها من تكلم فيها أصلا. تحتاج إلى تحرير وتنقيح، ولكن منيح لما بتكلموا فيها أحسن ما يخبطوا فيها، خليها زي ما هي أصلا منيح، لأنهم لا يعني لا يستحقونهم يتكلموا في مثل هذه الدقائق، فخليها بيني وبينك. عشان هيك انا ارجو انه مثل هذه المسائل لا يتكلم فيها على مع اي انسان لكي لا يساء فهمها، ماشي الحال؟ يعني ارجو انه يلاحظ هذا الامر، كما قلنا في كثير من المسائل في بعض المسائل يتكلم فيها وفي بعض المسائل بس يتكلم فيها مع طلاب العلم الذين تثق بأنهم سوف يفهمون ما الذي تقوله. كيف الآية اللي كنت تحكيها يا من والله أعلم من هذا الباب ران يعني في هناك صار تراكم إلى آخره على وهذا يعني نفيذ الأعمال يعني كثير من العلماء أجروا كثير من الآيات على نفس الحقيقة لأنه لا استحالة فيها وإنما يعني يجب التأويل لاحظ كيف يجب التأويل عند استحالة الحقيقة لاحظ كيف المسألة ولكن إذا كان الحقيقة فيها بعد يجوز التأويل فتصبح الحقيقة والمجاز سائقين خاصة إذا يعني اشتهر المجاز فيصبح المجاز مع شهرته أقوى من الحقيقة لذلك المشهور عند العلماء هو حمل كل هذه الآيات على الكناية وعلى الاستعارة وعلى المجاز وغير ذلك ومسألة أو قول تجسم الأعمال وإن كان جائزا إلا أنه ليس مشهورا قال وفي الزمن قولان والحساب حق وما في حق ارتياب وفي الزمن يعني وفي إعادة الزمن قولان وفي إعادة الزمن ايش يعني الزمن؟ الزمن الذي تكلمنا عليه سابقا في أول الدروس وقلنا انه في الحقيقة لا يوجد هناك فرق بين الزمان وبعضهم قال هذا الزمان احنا نطلق الزمان على نفس الحركات وعلى نفس التغيرات فهذه التغيرات اعادتها يكون من باب اعادة الاعراض بحسب الوقت بحسب الكلام الذي سبق ذكره لذلك ذكره كفرع هنا لان الزمان هو تقلب الامور وتغير الحوادث على الانسان هذا هو حقيقة الزمان فهل الله سبحانه وتعالى يعيد جميع الاعراض بعض العلماء قالوا يستحيل إعادة جميع الأعراض لأن هذه الأعراض كانت نفس السؤال اللي سأله الشيخ عماد كانت قائمة في جسم معين والجسم المعين كان في زمان ساكن وفي زمان متحرك وفي زمان يركض فهل يعيد جميع الأعراض هذه دفعة واحدة فيصير الجسم ساكنا متحركا قائما قاعدا إلى آخره قالوا لا ولكن يعيدها في أزمنة سريعة بحيث يظهر للإنسان ما كان يعمله ما كان يعمله في زمان قصير نعم. والحساب حق وما في حق ارتياب يعني لا يجوز الشك في الحساب وإيش هو معنى الحساب قال اصطلاحا توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا قولا كانت أو فعلا تفصيلا بعد أخذهم كتبها ويكون للمؤمن والكافر إنسا وجنا إلا من استثني منهم ففي الحديث يدخل الجنة من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب إلى آخره طبعا هذا كله كلام معروف ومشهور والأصل الإيمان بالحساب ولا أحد ينكر الحساب أصلا قال فالسيئات عنده بالمثل عند الحساب لاحظ كيف المصنف يتدرج شيئا فشيئا شوي شوي يتدرج بشكل مرتب فالسيئات عنده عند الله سبحانه وتعالى بالمثل لا يضاعف السيئات السيئة وجزاء سيئة مثلها قال فالسيئات عنده بالمثل والحسنات ضوعفت بالفضل والحسنات ضوعفت بالفضل بفضل الله سبحانه وتعالى هذا وارد في الكتاب والسنة وهو أمر مشهور بفضل الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات أما السيئات فجزاء سيئة مثلها نعم
هذا النص
نص
عام
مش انها تضاعف لا المقصود انها مش انها تضاعف المقصود هناك انه الاثم اذا فعلته في الحرم تأثم اكثر بكثير مما لو فعلت اثم في محل اخر لانه هناك انت خرقت امرين خرقت حرمة الامر وحرمة المكان ولا شك ان لكل مكان حرمة وتتساوت حرمات الامكنة فاكثر الامكنة حراما وحرمة عند الله سبحانه وتعالى هو الحرم فإذا أنت فعلت المعصية في الحرم تكون قد اخترقت إيش حرمتين، حرمة الأمر الإلهي أولا وحرمة المكان ثانيا، فلذلك يتضاعف عليك العذاب، وليس هو من باب مضاعفة السيئات. لذلك هذا الإنسان يجب أن يعرفه. إذا الإنسان عصى في مكان أو عصى بين أناس معينين لا علاقة لهم بالدين، تكون معصيته أقل إثما، ليس لأنه أكثر جهلا أصلا فيما لو عصى وهو متعلم وهو عالم، أو وهو بين أناس الأصل أنهم يساعدونه على التقوى وعلى الورع. بلا شك ولا ريب. وطبعا الحساب كل واحد بحسب ربه، والله سبحانه وتعالى يعني حكيم لا يظلم أحدا. ضمير الحاضر ايش قصدك يعني؟ ما في اشكال، لمحة لطيفة يعني، بارك الله فيك، يعني هذا لطف منك، الله يبارك فيك، ما في اشكال بالعكس، لان الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون دائما حاضرا عندنا وفي انفسنا. قال: وباجتناب للكبائر تغفر، صغائر، وباجتناب للكبائر تغفر صغائر، وجل الوضوء يكفر. قال: وباجتناب للكبائر تغفر صغائر، وذل الوضوء يكفر، يعني أنه باجتناب الكبائر تكفر الصغائر. وجاءت الأحاديث أن الوضوء يكفر الصغائر، وأن الجمعة إلى الجمعة تكفر الصغائر، والصلاة إلى الصلاة، وكثير من الأحوال. والله هذا يعني محل خلاف عند العلماء، ويعني كثير من المحققين قالوا انه يعني لا يمكن حصر الكبائر في عدد معين، لا يمكن حصر الكبائر في عدد معين، قد تزيد وقد تنقص بحسب حال من يفعله، والله اعلم. ولكن لا شك ان هناك بعض المعاصي لا شك في كونها كبائر، وبعض المعاصي اختلف فيها، فقد تصبح في حق بعض الناس كبائر وفي حق بعض الناس ليس كذلك. ثم قال رحمه الله: واليوم الآخر ثم هول الموقف، واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعف. واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعف. نعم، هو الراء هناك مضمومة، سكنوها حتى يستقيم الوزن. إذن يجب الإيمان باليوم الآخر وهول الموقف، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا ويخفف عنا في ذلك الموقف الهائل الذي تضطرب عنده الأسئلة وتخاف منه سائر البشر، ولا يتصدى بالشفاعة للخلق إلا سيد البشر وأفضل الخلق على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا حول ذلك الموقف. ثم قال رحمه الله تعالى: وواجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نصا عرفا، وواجب أخذ العباد الصحف، وهي الصحف التي كانت الملائكة تكتب أعمال الناس فيها، فيأخذ العباد كل عبد صحيفته وكل عبد كتابه كما من القرآن نصا عرفا. كل إنسان ورد في آيات كريمة قطعية ثابتة أن الإنسان الصالح يأخذ كتابه بيمينه والإنسان الفاسد يأخذ كتابه بشماله. فندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون كتبنا نأخذها بأيماننا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيار. ومثل هذا أيضا يجب الإيمان بالوزن والميزان. هناك ميزان لا نعرف حقيقة هذا الميزان، العلماء بعضهم قال ميزان ذو كفتين وبعضهم لم يجزم، بعضهم جزم بأمور معينة والخلاف فيها سهل هذا إنه ما حقيقة الميزان. المفروض أنه نؤمن بأن هناك ميزانا ونجزم بأن الميزان إظهار لعدل الله سبحانه وتعالى، لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى أمام البشر، لأنهم ربما ينكرون كل شيء إلا ما يحسون به، فمبالغة في إقامة الحجة على البشر خلق الله سبحانه وتعالى الميزان إقامة للحجة على خلقه، وهو جل شأنه لا يحتاج إلى إقامة الحجة لإقامة الحجة على البشر لأجل هذا الأمر، ولكنه من رفقه جل شأنه بخلقه وإقامة لحكمة يفعل هذا، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان، إما على الخلاف السابق إما أن توزن الكتب أو أعيان الأعمال، لأن العمل نفسه يكون له وزن بناء على الكلام السابق، لأن بعض العلماء قالوا نفس العمل الصالح هو الذي يوزن، وبعض العلماء قالوا لا، بل الكتاب المكتوب فيه هذا العمل هو الذي يوزن، وكل واحد له يعني كما يقولون له حظ من النظر، ولا إشكال في أن نرى يعني هذا أو ذا، لأنها من الأمور الظنية ولا يترتب عليها في الخلاف إشكال. قال رحمه الله: كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنسلم. كذا الصراط، يجب الإيمان بالصراط، والصراط عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم، العلماء قالوا بين أرض المحشر والجنة، بين أرض المحشر والجنة، وبغض النظر عن يعني تفصيل الأمكنة وإيش قبل إيش، المهم هناك صراط ظهر يعني ثبوته في بعض الآيات وبكثير من الأحاديث. بعض الناس يعني بالغ في إنكار الصراط بحجج واهية، يعني ترفع المعتزلة من أن يقولوا بها وتمسك بأدنى حجة، بعضهم قال لا أعرف إذا كان يعني هو يمزح في مثل هذه الأمور أو يستهزئ أو أنه يعني يقول كلام لا يليق أن يقال في مثل هذا الكلام، أنه والله إذا كان الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر فكيف يستطيع الإنسان أن يمشي، إذا يلزم أن يكون كل واحد إيش يتعلم السر. طبعا هذا نوع من الاستهزاء، هذا نوع من الاستهزاء بما ورد في الشريعة، لأنه كما نعلم ليست قوانا الإرادية هي التي تحركنا في ذلك الموقف، بل نتائج أعمالنا هي التي تحركنا، فما بالنا يعني. طب إذا قال هو الذي يلزم لكي نمر على الصراط، لو قلنا إنه أحد من السيف وأدق من الشعرة يلزم أن نتعلم إنه الترك المشي على الحبال. طب الذي ورد في الأحاديث من أن الإنسان يمر كسرعة الريح وكسرعة البرق، طب إيش بلزم إنه نتعلم نصير طيارات يعني؟ هذا نوع من الاستهزاء، نوع من التفكير اللي فيه نوع من السخرية والاستهزاء، وهذا كلام بحسب الوهم وليس كلاما بحسب العقل، لأن الإنسان يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق فيه السرعة السريعة والبطء الشديد، ويمكن أن يطيره في الهواء ويمكن أن يمشيه على الماء. هذا كله بقدرة الله جائز وكله ممكن في عند العقل، وأصحاب العقل السليم لا يستنكرون ولا ينفون ما ورد في الشريعة بمثل هذه التوهمات الفاسدة، مع أن أهل السنة لم يسلموا بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، ففي هذه المسألة عندهم إيش؟ خلاف أصلا. قال بعضهم وصف الصراط بهذا الوصف، وقال بعضهم بل هو طريق عريض، وقال بعضهم بل يضيق ويتسع بحسب الأعمال، وقال بعضهم لا نسأل عن شيء من ذلك، والمهم أن نعرف أنه صراط. غاية الأمر أنه ينجو به، فينجو به المؤمن ويمر من أرض المحشر إلى الجنة، وهذا هو المطلوب. البحث في بعض هذه التفصيلات لا يعني لا داعي له، لأنه يتوقف على النقل، على تفاصيل نقلية. أما معارضة ما ورد في النقل بحجج واهية مثل هذه الحجج، فهذا أمر يدعو إلى السخرية، أمر مستغرب أن يصدر من بعض الناس. قال كذا الصراط فالعباد مختلف، كذلك الصراط جماهير الفرق الإسلامية خلافا لمن يظن غير ذلك تثبت الصراط، وليس كما يدعي البعض من أن جماهير الفرق تنفي الصراط، والمعتزلة تثبت الصراط، والإباضية أكثرهم يثبتون الصراط، حتى الشيعة يثبتون الصراط، والأشاعرة كما تعلمون يثبتون الصراط، ولكن بعض المعتزلة أنكروا الصراط وليس هذا هو المعتمد عندهم، وبعض الإباضية أنكروا الصراط وليس هذا هو المعتمد عندهم. واضح كيف المسألة؟ وأنا هذه المسألة أيضا من المسائل التي فصلت فيها في شرحي على العقيدة الصحوية، أيضا أوردت جميع المذاهب في هذه المسألة، نظرا لأنه يوجد بعض الناس في الزمن هذا يعني حتى الحشوية يثبتون الصراط ولم يروا في هذا يعني أمرا مستحيلا. فأنا يعني فصلت في هذه المسألة لأنه بعض الناس في هذا الزمن يعني احتجوا على نفي الصراط بحجج تافهة، ولو أنهم احتجوا بحجج قوية يعني لما تعرض الإنسان لهم ولسكتنا عنهم، ولكن لأن حججهم لا يليق بها أن تصدر منهم، لا يليق بهم أن يصدروها، لا يليق بهم أن يتكلموا بمثل هذه الحجج، يعني اضطر الإنسان الواحد أن يتكلم في هذه الأمور. قال كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم، يعني المرور هو المختلف، فسالم ومنتلف، كما تعلمون أنه بما أن السير على الصراط بحسب الأعمال، فإذا السير على الصراط هو أول مرحلة من مراحل الجزاء، أول مرحلة من مراحل الجزاء. حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم أو رب سلم. بعض الجهل أيضا يقولون سبحان الله، تقولون إن الأنبياء يقولون سلم، وهل يخاف نبي على نفسه؟ وجهل هذا الإنسان أن الأنبياء يقولون رب سلم لأمتهم، وهذا واضح بالضبط، هم يقولون سلم على أمتهم، يخافون على أممهم، لأنهم أعلى منزلة من أن يخافوا، لأنهم موعودون بالخير العظيم والثواب العالي الرفيع، فكيف يخافون على أنفسهم؟ ومع ذلك يعني لا يتصدى لهول المحشر كما قلنا، وسوف يأتي هذا الكلام إن شاء الله، إلا نبينا وهو أعظم الرسل. وهذا فيه إشارة بل تصريح بعظم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل البشر يستجيرون بجميع الأنبياء، بسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى عليه السلام وسائر الأنبياء، وكلهم لا يتصدى لهذه المهمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يسأل الله جل شأنه بأن يخفف على البشر ويسرع لهم الحساب. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل البشر، وهذا دليل صريح على تفاهة من قال من الشيعة أن الإمام علي بن أبي طالب مساوي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد في حديث مطلقا أنهم يلجؤون إلى علي بن أبي طالب، بل لجؤوا إلى الأنبياء وليس إلى كل الأنبياء، ولم يتصدى لهذه المهمة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا فكر في كثير من الأدلة الشرعية أو النصوص الشرعية ينكشف له أمور كثيرة جدا فقط بمجرد تجميعها والتفكير فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وجعلوا له أكثر من ذلك.
بين الجنة والنار.
نعم.
أنا
أفيد
علينا بعض
ما
هو المخاطب
النار. نعم. هذا ادعاءات يعني لا يعني ادعوا أكثر من ذلك. ادعوا أكثر من ذلك.
قالوا إن منزلة أهل الأعراف بعضهم
مرتبة أعلى من الدنيا. فلا يكون يسألون أن يكون على الأعراف ما شئنا. قال والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم. والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل له حكم، يعني كله كل هذه الأشياء فيها حكم. لا نسأل إن والله ما هو لماذا العرش، ولو سألنا من استطاع أن يجيب فليجب، ولكن من لم يستطع فلا يجوز له أن يخوض فيها بالباطل ومن دون أدلة. والكرسي ثم القلم، أما من قال إن العرش والكرسي فالعرش محل الله سبحانه وتعالى يجلس عليه، والكرسي هو محل قدميه، فهذا إنسان يعني إنسان لم يعرف ربه أصلا، وهذا إنسان يعني شد عن العقائد الصحيحة ونفاها وغاص في أوهامه. بالضبط. ثم وارد عن ابن عباس اصلا في بعض الروايات انه قال الكرسي هو علم الله. في الطبري نقلوا عنه ابن جرير الطبري انه الكرسي هو علم الله، ومال اليه ابن جرير الطبري، مال الى هذا القول، وكثير من العلماء يميلون الى هذا القول انه الكرسي، وله موضع يعني تشابه من ناحية الاشتقاق اللغوي، لأن الكرسي مأخوذ من الكراسة، والكراسة هي عبارة عن شيء يجمع فيه الأشياء، فهي نوع يعني كالعلم، يعني الكراسة يعني كناية عن العلم، والكرسي كناية، ولكن هذا أيضا قول من الأقوال، بعض العلماء قد يميلون إليه والبعض قد لا يميل إليه، ولكن على كل الأقوال لا يجوز القول، على كل الأحوال لا يجوز القول بأن الكرسي موضع القدمين. هذه هي الكارثة والمصيبة العظمى. الكرسي أو قال الكرسي هو علم الله. لا. وهذا ذكره ابن جرير الطبري. قال لا الاحتياج، ألم يقل قبل ذلك انه فيها حكم، لها حكم؟ قال لا الاحتياج الله سبحانه وتعالى لها، ليس مفتقرا اليها، ليس الله سبحانه وتعالى مفتقرا لا الى الكرسي لكي يجلس عليه، لا الى الكرسي العرش لكي يجلس عليه، ولا الى الكرسي، ولا الى اللوح المحفوظ، ولا الى الميزان لكي يقيم الفجر على الخلق، ولكن كل هذا لطف من الله سبحانه وتعالى اصلا، ولا يحتاج الى هذا كله اصلا. قال لا لاحتياج وبها الايمان، لا لاحتياج وبها الايمان، يعني يجب الايمان بها. قال وبها الايمان يجب عليك ايها الانسان، وبها الايمان يجب عليك ايها الانسان، كل هذه الامور يجب عليك الايمان بها، لا لاحتياج من الله سبحانه وتعالى اليها، لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. واضح إن شاء الله. قال والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي ذنة. والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي ذنة. جاحد النار هذا فيه جنون. لا تمل لجاحد يرى أن النار غير مخلوقة، والنار حق ووجدت كالجنة، يعني أن النار والجنة موجودات، فلا تمل لجاحد لجنة. دارا خلودا، دارا خلودا، الجنة والنار دارا خلودا للسعيد والشقي، دارا خلودا للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي، مهما بقي لا يوجد سنة. خالدان الناس خالدون في إما في الجنة أو في النار. إذن الجنة والنار دارا خلود للسعيد والشقي، معذب السعيد والشقي بناء على التفسير السابق اللي هو السعادة هي الموت على الإيمان والشقاء هو الموت على الكفران. قال معذب منعم، أنا قلت انتهى بالشقي وبدأ بالمعذب، منعم مهما بقي، يعني خالدون فيها، وهذه محل إجماع، كون الجنة والنار باقية محل إجماع عند أهل السنة. نعم.
الجنة والنار مخلوقات ولا
مخلوقات الآن؟ هذا هو قول أهل السنة. نعم.
الجنة التي كان فيها سيدنا آدم نفس المخلوقات.
هذه محل خلاف، وبعض العلماء يعني أو كثير من العلماء يقولون هي الجنة التي يعني وعد بها المتقون، وبعضهم قال هي جنة أخرى. نعم، وجمهور المفسرين على الأول، ولكن لو صار الخلاف في ما هي الجنة التي كان فيها سيدنا آدم لا يحصل الخلاف في إنه أن الجنة والنار موجودة، موجودة يعني لا إشكال يعني. يعني من الذين يموتون الآن مثلا؟ لا طبعا، هي يعني بعض الأحاديث قالوا هي أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين معلقة في حواصل طير خضر أو طيور خضر في الجنة، تمشي في الجنة، هذا هو القدر اللي يعني معروف. ممكن أرواح الأنبياء أو الأنبياء، سيدنا عيسى الآن في الجنة، وهكذا يعني ما ورد فيه النص يقتصر عليه، أكثر من ذلك لا يقال به. نعم. لا، هذه أمثلة خاصة العذاب، لأنه ما لا يوجد هناك بشر، وهذا تمثيل للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لأنه قال رأيت أمتي ورأيت كذا ورأيت كذا، ولا يسمى أحد من أمة بعد النساء، فهذه عبارة عن تمثيل. أما أرواح الأنبياء فلا يبعد أن يكونوا في الجنة مطلقا. قال إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. والحوض هو عبارة يعني مكان موجود في أرض المحشر وقبل الصراط، وبعضهم قال موجود حوضان، واحد في المحشر واحد بعد انتقالهم من الصراط إلى عرصات الجنة، يعني الساحات التي قبل الجنان في الجنان. قال إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث صريحة أن هناك حوض، والعلماء يعني بعض العلماء قالوا أن الأحاديث التي تثبت الحوض متواترة أيضا، خاصة الحوض اللي في أرض المحشر، وبعضهم قال هناك حوضان، وهذه المسألة محل خلاف. لذلك هنا قال في آخر الشرح قال وقيل له صلى الله عليه وسلم حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده، وصححه القرطبي، وهذا كله لا يجب اعتقاده، وإنما يجب اعتقاده أنه صلى الله عليه وسلم له حوض مطلقا، ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو بعده. لاحظ كيف دقة العلماء، انه يعني مش انه العلماء جاهلين بالاحاديث، ولكن يقولوا يقتصرون على المقطوع به، هناك حوض وين هو مش مشكله كثير، هناك ميزان كيف شكله مش مشكله كثير، المهم هناك في ميزان مثلا، هناك نار جهنم كيف تفاصيلها مش مشكله كثير، دار عقاب هناك الجنه ايش حقيقتها وايش تفاصيلها مش مشكله كثير، المشكله انه هيئتها العامه انه هي دار نعيم، تفاصيلها مش مشكلة كثير، يعني كل إنسان بالضبط ربما. نعم. فهذا ربما يكون لأنه بدهم يجروا الناس إلى التصديق أو يعني نفروهم من الكفر، هذا يعني جزء منه جائز، ولكن التعنت بعد ذلك والتمسك بتفاصيل دقيقة والنزاع عليها والمفاجر عليها هذا يكون من فضول الكلام، يعني لا لا يعني يعني لا ثقل فيه ولا وزن له ولا طعم له أصلا. قال ينال شربا منه أقوام وفوا، ينال شربا منه من الحوض أقوام وفوا بعهدهم، وقل يزاد من طغوا، وقل يزاد من طغوا. وقال العلماء إنه الذين يزادون عن الحوض بعضهم كفار وبعضهم عصاة، والكفار لا يشربون منه أبدا والعصاة يزادون عنه ثم بعد ذلك يشربون، والمسلمون والمؤمنون المرضيون يشربون من هذا الحوض. نحن نتوقف إلى هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصلاة والسلام.